بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، ويعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ثم أيها الإخوة في الله، استمرارا لهذه الدورة المباركة الصيفية التي تنعقد في هذا المكان المقدس المبارك، وامتدادا لشرح هذا الكتاب، كتاب التسهيل في الفقه، ووقوفا عند كتاب البيوع، والذي يعتزم ويستعان بالله على إنهائه في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، نواصل بإذن الله هذه المسيرة المباركة. وأشير هنا إلى أن المقام يقتضي الاختصار، وبناء عليه فلربما تركت كثيرا من التفصيل والتعليل لضيق المقام، فما فات وكان عندئذ يستدعي السؤال فسيكون هناك مساحة إن شاء الله تعالى لا بأس بها للسؤال بإذن الله تعالى. إلا أن الأسئلة كما هو معتاد تكتب فتصل هنا ثم ترتب حسب الأولى، فالأولى والألصق بالدرس فالأقرب. أما ما نحن بصدده وهو كتاب البيوع، فأشير هنا مستعينا بالله تعالى إلى أن هذا الكتاب وهو كتاب البيوع من كتب الفقه التي احتوت وانتظمت مسائل كثيرة تشتد الحاجة إليها، لا سيما وهي تعالج وقائع تمر على الناس في اليوم والليلة في معاملاتهم. ولذلك كان من رحمة الله جل وعلا وسعة شرعه أن جعل الأصل في البيوع هو الحل، وهذا الأصل العظيم المقرر شرعا هو المذهب عند المالكية والحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم، ويترتب على هذا مسائل كثيرة، أهمها أن القائل بحل المعاملة لا يحتاج إلى دليل كاحتياج القائل بمنعها، لأن القائل بالمنع على خلاف هذا الأصل، ومن خالف الأصل فعليه الدليل، بينما من وافق الأصل فمعه هذا الأصل الذي في الحقيقة تدل عليه أدلة كثيرة، تدل عليه أدلة كثيرة، من أعظمها قوله تعالى: وأحل الله البيع. وجاء هذا في سياق الإطلاق، ولو كان البيع على خلاف الأصل حله، لو كان البيع على خلاف الأصل حله لا جعل أو كان الإطلاق هنا في غير موضع. ولذلك لما أطلق البيع في الآية دل هذا على أن الأصل فيه الحل، وإنما يأتي المنع لمختص أو دليل يدل عليه. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر مطلق بالإيفاء بالعقود دال على أن الأصل في هذه العقود هو الحل. ولذلك دائما لا ينبغي الحقيقة الجنح إلى تحريم المعاملة إلا بدليل واضح على هذا التحريم، إذ الأصل كما ذكرنا يناقض مثل هذا المنع. هذا لا يعني التوسع كل التوسع في تجويز المعاملات، ولو كانت تلك المعاملات مشتملة على ما يجعلها ممنوعة. ولذلك التوسط في هذا أن يقال إن هناك موانع ثلاثة كبرى، هذه الموانع متى وجدت في المعاملة فإنها تنقلها من هذا الأصل وهو الحل إلى أصل المنع. وهذه المعاملات أو هذه الموانع وما يمكن أن يسمى بالقواعد الحاكمات لحل المعاملات يتسيدها، وهو أعظمها أصل عظيم، حيثما وجدت المعاملة الممنوعة، وحيثما انتفى كان الأصل في المعاملة هو الحل، وهو أصل أو قاعدة أو مانع الظلم. ولذلك يمكن أن تجعل هذا الضابط في الحقيقة قاعدة عامة لقواعد المنع في المعاملات، فتبصر فكل ما كان من ظلم، كل ما كان من ظلم في معاملة، اعتداء، تجاوز، إلحاق ضرر، غش، نحو ذلك من المعاني التي تدخل تحت هذا المعنى العظيم وهو الظلم، فاعلم أن مثل تلك المعاملة ممنوعة. وإنما يتباين الناس ويختلفون في تحقيق المناط، فمنهم من يتمكن من تبصر هذا المعنى وهو معنى الظلم في المعاملة اللي هي الواقع، ومنهم لا يتمكن من ذلك، وهذا لا شك يأتي مع كثرة النظر والاشتغال بالفقه. يدخل في الظلم صور كثيرة، منها على سبيل المثال الغش، فالغش ظلم، منها على سبيل المثال البيع على بيع أخيه، فهذا شيء أيضا من الظلم، منها الغصب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالظلم عن الغصب فقال: من ظلم قيد شبر، من غصب قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. المعنى الثاني من المعاني التي يدور حولها المنع في المعاملات الغرر، الغرر، والغرر هو والجهالة، هو والجهالة قرينان، إلا أن الغرر أخص من الجهالة من جهة، وهو كون الغرر الذي يمنع من صحة المعاملة يراد به الغرر الفاحش الكثير، أما الغرر اليسير فإنه لا يؤثر في المعاملات، فقل من معاملة تخلو من الغرر. الثاني أن الغرر إذا أطلق فيراد به كما يقول شيخ الإسلام مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، يعني الذي لا يدرى ما يصير إليه العقد معه، قد يكون الآن ثم جهالة لكن هذه الجهالة تؤول إلى العلم، فإن آلت الجهالة إلى العلم عند العقد لا بعده فإنها والحالة هذه لا تؤثر على العقد من جهة الغرر، قد تؤثر من أبواب أخرى لكن الأصل أن هذا الغرر غير مؤثر. والفقهاء يذكرون للغرر المؤثر ضوابط، أولها أن يكون كثيرا، والمراد بالكثير الفاحش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم نهى عن بيع الغرر، فأضاف البيع إلى الغرر، ما قال عن بيع فيه غرر، قال الباجي، فغلب على العقد يعني الغرر حتى صار العقد يوصف به، صار بيع غرر، ولذلك الغرر كما ذكرنا اليسير غير مؤثر. وأن تسمع وتقرأ في أحاديث المعاملات النهي عن بيع الحصات وعن بيع المنابذة وعن بيع الملامسة، وهذه كلها ستأتينا، كلها صور غرر فاحش، صور غرر فاحش كثير في العقد. الثاني من الضوابط أن يكون الغرر فيما لا تدعو إليه الحاجة العامة، لا تدعو إليه الحاجة العامة، أو يترتب على منع العقد المشتمل عليه مشقة كبيرة ظاهرة، ولذلك الشريعة أجازت صورا من صور الغرر، قد تكون صور الغرر فيها كثير لكن لأن الحاجة العامة داعية إليها أجازتها، وهذا من سعة هذا الدين الذي لا يمكن أن تجده في شرع أو دين آخر. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال أو في نهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، أجاز هنا البيع عند بدو الصلاح، وبدو الصلاح يعني بداية ظهور الصلاح في الثمر حتى لو لم يكتمل هذا الصلاح في سائر الثمر، بل لو لم يكتمل في ثمر الشجرة نفسها وإنما ظهر في بعضه، وذلك لكون اشتراط اكتمال صلاح الثمر لحل بيع سائر ثمر الشجر في البستان نفسه فيه من المشقة ما لربما يؤدي إلى فساد باقي الثمر قبل بدو صلاحه، وذهاب ما بدا صلاحه ذهاب وقت بيعه. ولذلك هذه صورة من الصور التي أجيز فيها الغرر مع الحاجة العامة إليه. وأن ترى تجويز الشريعة أيضا لبيع العقارات والبنيان والأساسات، وهذه لا يعلم ما بدواخلها ولم يقف المشتري على ذلك، ولكن ما كان خافيا منها وهو كثير جاز للحاجة العامة إلى تجويزه. ومن الضوابط أيضا أن يكون ذلك يعني الغرر الممنوع المؤثر في صحة المعاملات أن يكون في ماذا؟ في المعوضات. فإذا كان في عقود التبرعات فإن الشريعة تجوز فيه وتوسع فيه ما لا توسع في عقود المعاوضات، وذلك لأن عقود التبرعات يراد منها بذل المال وإفناؤه كما يقول الفقهاء وإهلاكه، ما في عوض مقابلة بخلاف عقود المعاوضات فيراد منها المقابلة، ولذلك الزيادة والنقص كلها تؤثر في العقد عند إذن. فأنت لو وجدت معاملة غرر في هبة على سبيل المثال، قال لك شخص أنا سأهديك ما في جيبي، أنت ما تدري ما في جيبه، فبناء على المتقرر وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لجمهور الفقهاء فإن هذه المعاملة صحيحة. ومن لم يقل بتصحيح مثل هذا الغرر في عقود التبرعات وهم الجمهور يقولون إن النهي عن بيع الغرر جاء على سبيل الغالب، وإلا فإن كل عقد مشتمل على غرر سواء كان هذا الغرر في المعاملات أو كان في التبرعات فإنه عندئذ يكون ممنوعا. هذه من الضوابط المهمة، والحقيقة هناك ضوابط أخرى لكن المقام لا يمكن معه الإتيان على كثير من التفصيلات. ثالثا الربا، وهي القاعدة الثالثة من قواعد المنع، الربا. والربا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكنه سيأتي مختصرا في الكتاب، يمكن اختصاره على النحو الآتي. الربا يا إخوة على نوعين، حكم الربا وخطره لا يخفاكم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية، وتحريمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن ذلك قوله تعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة قم خذ سلاحك حارب ربك، نسأل الله السلامة والعافية. هو من أعظم الحقيقة الموبقات، ولذا جدير بنا أن ننبه الناس على مثل هذه العظيمة من العظائم والكبيرة من الكبائر وهي الربا. الربا على نوعين، ربا ديون وربا بيوع. أما ربا الديون فهو أعظم نوعي الربا، وهو ربا الجاهلية، وهو يا إخوة يمكن أن ينضبط بالضابط التالي: كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة هي من قبيل الربا، ربا الدين. كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، فإذا ثبت الدين في ذمة شخص ثم بعد هذا الثبوت ألزم الدائن المدين بزيادة إما بسبب التأخر أو غير ذلك، فتكون هذه الزيادة زيادة ربوية، ومن ذلك ما يسمى بالغرامات عند تأخر سداد الأقساط في التمويل ونحو ذلك، يسمونها غرامات، يسمونها إعادة جدول الدين، أيا ما كان فهذا من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، فيكون عندئذ الربا. الصورة الثانية ربا القروض، وقاعدة ربا القروض تتلخص في كل قرض جر نفعا زائدا متمحضا يعني خالصا مشروطا للمقرض على المقترض، كل قرض جر نفعا ما هو على إطلاقها كما يطلقها يعني البعض، وإن كان الأثر جاء بهذا لكن تفصيله في نصوص كثيرة. كل قرض جر نفعا زائدا، لأن ما من قرض إلا وفيه نفع، لو ما كان من هذا النفع إلا ضمان رأس المال، لكن هذا النفع المراد هنا هو زائد على أصل عقد القرض. ومن ذلك أن يستفيد الشخص من هذا القرض، سواء كانت هذه الاستفادة مادية أرباح يسميها ويسميها فوائد أو نحو ذلك زيادة على القرض، يقرضك 100,000 على أن تعيدها له 105,000، هذا قرض جرى نفعا. يقرضك 100,000 على أن تعطيه سيارتك أو تسكنه بيتك، هذا قرض جرى نفعا. ولذلك قال كل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا، يعني خالصا. معنى خالصا ماذا؟ يعني على ألا يكون النفع للطرفين فيتقابل النفعان فيتساقطان. ولذلك فيما يسمى بجمعية الموظفين، وهو معروف يمكن لديكم، هو التزام من قبل مجموعة من الموظفين بأن كل واحد يقرض الآخر شهرا، فيجمعون قروضهم في شهر تذهب لفلان، ثم الشهر الآخر تذهب للموظف الآخر. هذا في الحقيقة قرض جرى نفعا، لأنني أنا أقرضك على إيش؟ أن تقرضني الشهر التالي. لكن هذا النفع ليس خالصا، وإنما ينتفع ماذا؟ الطرفان. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجاز مثل هذا العقد، لأن النفع فيه كما ذكرنا ليس خالصا للمقرض، وإنما هو للمقرض والمقترض. كل قرض جرى نفعا زائدا خالصا مشروطا. فإذا كان النفع غير مشروط فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعية، والرباعي أكبر منه، وهذا دال على أنك لو زدت المقرض في الوفاء كان ذلك خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحسنكم قضاء. لكن على أن لا يكون هذا شرطا ولا في حكم الشرط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولذلك يقال إن هذين الضابطين في ربا الدين، منها ما يتعلق بربا الدين الناشئ عن عوض، وهو كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فهي ربا، ومنها ما يتعلق بربا الدين الناشئ عن قرض اللي هو تبرع، وهو كل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا مشروطا للمقرض على المقترض. إذا انتهينا من هذا النوع هو ربا الدين، ننتقل ربا البيع. ربا البيع يا إخوة قسمان، فضل ونساء. وربا الفضل هو الزيادة في البدلين الربويين المتفقين ماذا؟ ها؟ جنسا. وإذا قلنا جنسا فكذلك علة. الربا الثاني من ربا البيوع هو ربا النسى، وهو كل تأخير أو أجل أو نسى، كل تأخير بين بدلين ربويين متفقين علة. والأبدال الربوية المنصوصة ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وهذه النص فيها ليس مقصورا بل هو معلل. والأصل يا إخوة في المعاملات، وهذه قاعدة من القواعد المهمة جدا، الأصل فيها التعليل وإنها معقولة المعنى وطرد القياس وإجراؤه، بخلاف العبادات. فمن العبادات ما يكون غير معقول المعنى، وهو ما يمكن أن نسميها التعبدات، هذه لا يجري فيها القياس. ومنها ما يكون معقول المعنى فيجري فيه القياس. ولذلك إطلاق بعضهم إن العبادات لا يجري فيها القياس غلط فقها وأصولا، فكتب الفقهاء مشحونة مملوءة بالأقيسة في العبادات، وهي أكثر أيضا في المعاملات. ولذلك يقال القاعدة إن القياس لا يجري في التعبدات التي لا يعقل معناها، لكنه يجري في العبادات إذا عقل معناها. وأمثلة هذا كثيرة، لا سيما في مثل الصيام والزكاة بل والحج أيضا. القياس في ربا البيوع هو بمعرفة علة كل من هذه الأصناف، وهذه الأصناف عند النظر فيها تنقسم قسمين. قسم هو ما يمكن أن نسميه أو نعتبر علته الثمنية، وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة والثمنية، هذه العلة هي رواية عند الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا قررنا هذا فمعنى هذا إن الربا يجري أيضا في الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية أثمان. والثمن يا أخوة قاعدته كل ما كان معيارا للقيمة ووسيطا للتبادل ومخزنا للثروة. هذه الثلاث معاني هي التي يجتمع فيها ما يمكن أن نسميه بالثمن، أن يكون معيار للقيمة ووسيط للتبادل ومخزن للثروة. ولذلك إذا نظرت إلى هذا تجد أن هذا موجود في الذهب والفضة كما هو موجود الآن في الأوراق النقدية، وإن كانت الأوراق النقدية قيمتها ليست في ذاتها، بينما الذهب والفضة قيمته أو قيمتها في ذاتها. أما الأصناف الأربعة الباقية، البر والشعير والتمر والملح، فهذه أيضا اختلف الفقهاء في علتها على أقوال. أمثلها أيضا ما كان رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، وهو إن العلة فيها مركبة من الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل هذه الأربعة مطعومة وكلها تكال أو توزن، وبناء عليه فما كان كذلك فيجري فيه الربا. فالتمر المنصوص هنا في الحديث إذا أبدل أو تمت المعاوضة بينه وبين تمر آخر، فإن هذا التمر الأصل الواجب شرعا المتقرر أن يكون إيش؟ على سبيل المساواة التماثل. فإذا أبدلت كيلو تمر فيجب أن يكون هذا بكيلو تمر، واضح يا إخوة؟ كما أنه يجب فيه التقابض. والقاعدة كل ما قلنا بوجوب التماثل فيه فالتقابض كذلك فيه واجب، لا العكس، فقد يجب التقابض ولا يجب التماثل. وهذا يعني لو جاء شخص وقال أنا عندي تمر عجوة، وتمر العجوة تمر جاء فيه النص وهو من تمر المدينة المبارك، وسأبيع الكيلو من بكيلو وين من تمر كذا من أنواع التمور التي هي دونه، فهل يجوز هذا؟ لاحظوا أن تمر العجوة أفضل وأغلى ثمنا وأجود نوعا وربما أفضل شرعا، ها يجوز؟ ما يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لبلال فوجد عنده التمر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم، الجمع اللي هو التمر الرديء، بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، الجنيب هو التمر الطيب. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المخرج الشرعي والفقهي. ف بناء عليه الشخص اللي يقول أنا عندي تمر جيد كيف تريدني أن أبيعه بتمر أقل منه جودة؟ نقول لا بأس، بيع هذا التمر الجيد ثم اشتر بالنقود عندئذ تمرا أقل منه ويكون عندئذ أكثر كمية. إذا نظرت إلى هذه العلة تعلم وهي علة الطعم مع الكيلة والوزن، إن هذا يجري في الأرز عندنا في المكرونة على سبيل المثال، هذه لم يرد فيها النص، لكن لأنها تطعم وتكال أو توزن فتكون صنفا ربويا عندئذ. طيب، يعني يمكن أن يكون بهذا الإجمال تصور عام للربا بنوعيه وبنوعي كل نوع منه نتمكن عنده من الدخول إن شاء الله تعالى في المقصود، لأن الإخوة يؤكدون كثيرا على يعني الاختصار لأجل إنجاز المقدار إن شاء الله تعالى. في سؤال هنا قبل أن ندخل. طيب يبدو أنه إن شاء الله تعالى الأمر واضح والأسئلة تأتي تباعا مكتوبة كما ذكرنا. من القارئ؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع، وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ويصح بإيجاب وقبول.
أحسنت. قال المؤلف هنا كتاب البيع وهو معاوضة المال بالمال، هذا تعريف البيع. والمعاوضة هنا يراد بها المبادلة، بحيث يكون هناك عوضان. قال هو معاوضة المال بالمال، المال يراد به ما له قيمة يجوز الانتفاع بها ويلزم متلفها الضمان، وهو يصدق على العين ويصدق على المنفعة. ولذلك الحنابلة يعرفون المال بكل عين يجوز الانتفاع بها بلا حاجة، ليخرجون ما يجوز الانتفاع به بحاجة كالكلب على سبيل المثال، فليس مالا. فما جاز الانتفاع به وله قيمة فإنه يكون عندئذ مالا، سواء كان عينا أو منفعة. قال معاوضة المال بالمال لغرض التملك، هذا فيه إشارة إلى القصد من عقد البيع. والقصود في العقود مهمة جدا في تصورها وفي الحكم عليها. ولذلك قال لغرض التملك، يعني لقصد انتقال الملكية، وهذا يخرج الإجارة على سبيل المثال، لأن الإجارة معاوضة مال بمال. المال الذي تتم المعاوضة به نقود على سبيل المثال بمنفعة، وهي سكنى هذه الدار أو نحو ذلك، لكنه ليس لغرض التملك، ولذلك لا يعد بيعا. إذا لغرض التملك يخرج الإجارة، يخرج الرهن كذلك، لأن الرهن نعم معوضة مال بمال، لكن لغرض التوثقة لا لغرض التملك. وهكذا أيضا ممكن أن يخرج القرض، لأن القرض في الحقيقة أيضا ليس لغرض التملك المطلق، وإنما يلزم المقترض رد هذا القرض بحسب اتفاق كل منهما. نعم. قال ويصح بإيجاب وقبول، هذه هي الصيغة، والصيغة هي الركن الأهم في البيع، لأن البيع ينعقد بإيجاب وقبول، وهو في الحقيقة أيضا لا بد فيه من عاقد ومعقود عليه، وهو المبيع نفسه. المؤلف هنا أشار للصيغة، لأن الصيغة يمكن أن تنتظم هذه المعاني، إذ لا تتصور الصيغة إلا من عاقد، ولا تكون إلا في معقود عليه. ولذلك قال ويصح بإيجاب وقبول. تفضل الشيخ.
قال: بعتك واشتريت ونحوه، وبالمعاطاة نحو أعطني بهذا فيعطيه ما يرضيه.
أحسنت. إذن هذه الصيغة وهي نوعان: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية في مثل قوله بإيجاب وقبول. الإيجاب يراد به الإثبات، والمقصود به هنا ما يصدر من البائع لما يقول بعتك هذا الكتاب على سبيل المثال، هذا إيجاب. فإذا قال المشتري قبلت، هذا هو القبول، وهو الصادر من المشتري. قال بعتك واشتريت، هذا الإيجاب، واشتريت القبول. ونحوه يعني من الألفاظ، فلا يلزم الالتزام بهذين اللفظين. فلو قال شخص مثلا ملكتك، وقال الآخر تملكت، أيضا صح ذلك. ولذا يمكن أن يقال إن البيع يصح بكل لفظ دل عليه، وهكذا الشراء قال وبالمعاطاة، يعني ويصح بالصيغة الفعلية ولو لم يكن هناك صيغة قولية وهي المعاطاة. والمعاطاة وهي محل اتفاق أيضا لدى الفقهاء، مثل عليها المؤلف بقوله نحو أعطني بهذا، يعني أعطني بهذا المبلغ كذا، كتابا جوالا نحو ذلك مما يحل شراؤه. قال فيعطيه ما يرضيه، يعطيه ما يرضيه، يعني يعطيه ما يقابل هذا المبلغ مما يتحقق معه التراضي، وهو شرط البيع الأكبر. وهذا كثير خاصة في السلع التي يرقم أو يطبع عليها ثمنها، فتجد أن الشخص يدخل إلى المحل ثم يأخذ الكتاب، الكتاب مكتوب عليه مثلا 10 ريالات، فيعطي البائع 10 ريالات، يأخذ الكتاب يمضي، لا يتحدث أي منهما بكلمة واحدة. هذا ما يسمى بماذا؟ بالمعاطاة. تجدون هذا في المحال التجارية كثيرا. نعم تفضل.
قال وله شروط أن يتراضيا به، فلو أكره بغير حق لم يصح.
أحسنت. إذن المؤلف هنا بعد أن أنهى التعريف وذكر الركن انتقل بعد ذلك إلى الشروط، وهذا الحقيقة ترتيب منطقي من المؤلف في مثل هذا الكتاب المختصر، بل هو رحمه الله تعالى ذكر شروط البيع 7 تقريبا، وهو وإن كان في مختصر إلا أنه يأتي الحقيقة بجملة المسائل المهمة في الباب، وهذا ما ميز هذا الكتاب على غيره، وإن كان الكتاب لم ينل بعد الاهتمام الذي ناله غيره من الكتب. قال وله شروط، يعني للبيع شروط لا يصح إلا بها، والشروط في كتاب البيع تطلق ويراد بها نوعان، يراد بها نوعان. النوع الأول شروط البيع، وهي التي لا يصح البيع إلا بها، وهي التي نص عليها الشارع، وهي التي تسبق عقد البيع. بينما النوع الثاني هي الشروط في البيع، وهي التي يثبت البيع ويلزم بها لكن قد يصح بدونها، كما أن هذه الشروط إنما تكون من العاقدين أو من أحدهما وليست منصوصة من الشرع، ولذلك يسمونها الشروط الجعلية، الشروط الجعلية. وقد تكون أثناء العقد لا قبله، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. إذن نحن في النوع الأول وهو الأهم، وهو الشروط الشرعية التي لا يصح عقد البيع إلا بها، والمؤلف ذكرها، قال وله شروط أن يتراضيا به، هذا الشرط الأول، وهو شرط التراضي، شرط التراضي. وشرط التراضي بين المتعاقدين هو أهم الشروط، ويمكنني القول بأن جملة الشروط في البيع عائدة إليه. ألم ترى أن العلم لا يمكن أن يتحقق التراضي بدونه، ولذلك لو كان ثم جهل فإن التراضي عندئذ لا يمكن أن يتحقق ولو ادعى العاقدان تحققه، وهكذا في حال عدم القدرة على التسليم ونحو ذلك من شروط البيع. ذلك النص يحصر البيع من جهة الشرط في أكثر من موضع بالتراضي فقط، ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراضي. شفت الحصر للدلالة على أهمية هذا الشرط، وهو شرط التراضي. والتراضي يراد به يا إخوة طيب النفس، بأن تطيب نفس البائع بالثمن وتطيب نفس المشتري بالسلعة، فلو أكره بغير حق لم يصح. هذا هذا فيه إشارة إلى حالة انتفاء التراضي وهي حالة الإكراه. فلو شخص أكره على بيع فإن البيع هذا لا يصح ولا تترتب عليه آثاره ولا تنتقل الملكية، ويبقى هذا المبيع مملوكا للبائع إلا إذا كان الإكراه بحق. وصورة الإكراه بحق مثل ما لو كان حجرا لحظ الغير، كما لو كان مفلسا فإنه إذا لم يبع لوفاء ديونه يجوز أن يبيع عليه الحاكم من غير رضا، وهذا نوع من الإكراه بغير حق يجوز معه عندئذ أو يصح معه البيع. نعم.
قال: وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، مقدورا عليه، معلوما برؤية أو صفة بثمن معلوم.
أحسنت. الشرط الثاني أن يكون العاقد مكلفا رشيدا، أن يكون العاقد مكلفا رشيدا، والمكلف هو الحر البالغ، والرشيد هو الرشيد يراد به هنا الرشد في المال بحيث لا يكون سفيها، بحيث لا يكون سفيها. قال: لكن يصح من السفيه بإذن وليه، يصح من السفيه بإذن وليه. لو كان سفيه، لو كان العاقد سفيها لكن وليه أذن له بالتصرف، فيصح عندئذ من هذا، وهذا استثناء من المؤلف. وقوله بإذن وليه يراد في الكثير والقليل، أما في القليل فيجوز غير إذن وليه، كما هو حال الصبي أيضا. فالصبي لو اشترى شيئا بريال أو بريالين جاز مع أنه في حكم السفيه، لكن إذا كان المال كثيرا بالألف والألفين فلا يجوز إلا بإذن الولي، ويعتبر المتصرف عندئذ هو الولي لا السفيه والصبي. قال: وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا لكن يصح من السفيه بإذن وليه، يعني في الكثير، وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون مالا منفعته مباح. هذا الشرط الثالث، أن يكون المبيع، هذا الشرط منصرف إلى المبيع نفسه، أن يكون مالا منفعته مباحة لإخراج المال الذي لا منفعة فيه، لا منفعة فيه. وهذا الحقيقة يتصور في بعض الأموال التي لا تجري فيها، لا تجري فيها المنفعة، مثل بعضهم يبيع الحشرات، هذا وقفنا عليه. حسنت، جزاك الله خير. قال: منفعته مباحة لإخراج المال الذي فيه منفعة، لكن هذه المنفعة تكون إيش؟ محرمة، غير جائزة، مثل على سبيل المثال آلة له ونحو ذلك، ففيها منفعة لكنها محرمة. قال: لغير حاجة، فهناك مال منفعته مباحة للحاجة، ومثلنا عليه قبل قليل بالكلب على سبيل المثال، فهذا لا يجوز بيعه، إذا لابد أن تكون هذه المنفعة مباحة في الأصل لا للحاجة. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع. الشرط الرابع: مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه. هذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء، قد دل عليه حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك. وهذا التعبير النبوي بليغ، لأنه يشمل ما لم يكن مملوكا كما يشمل ما كان مملوكا مما لا يقدر على تسليمه، وكل هذا عائد إلى القاعدة العامة والمانع العام الذي ذكرناه في مطلع هذا الدرس، وهو وجود الغرر، في ما لا يملك أو ما لا يقدر على تسليمه ولو كان مملوكا. شخص يبيع سيارة مسروقة له، أنا ملكها لكن ما الفائدة إذا كانت مسروقة؟ قد أحصل عليها أنا المشتري وقد لا أحصل. أو يبيع سيارة لشخص آخر ليست له، كذلك هذا الشخص الآخر قد يأذن بهذه السيارة وقد لا يأذن. ولذلك يقال بأن هذا الشرط شرط لنفي الغرر وتصحيح العقد منه، وهو كما ذكرنا قد دل عليه النص العام النهي عن بيع الغرر، والنص الخاص لا تبع ما ليس عندك أو مأذونا فيه، قد لا يكون مملوكا لكن يكون مأذونا له في المال، مثل الولي أو الوكيل فهو مأذون له بالتصرف، فهؤلاء في حكم المالك عندئذ مقدورا عليه. يعني لابد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه للمشتري، وذلك للنهي عن بيع الغرر، فغير المقدور غرر، والغرر كما ذكرنا فيه الحقيقة ظلم للعاقد، وذلك لأنه لا يتحصل من وراء ما دفع من ثمن أو سلعة على ما يقابله من عوض عادل. قال معلوما برؤية أو صفة، من الشروط أيضا أن يكون معلوما، وهذا أيضا يستدل له بالنهي عن بيع الغرر، لأن غير المعلوم في الحقيقة سيكون مجهولا. وإذا لم يكن العقد المشتمل على الجهالة الكثيرة في أصله وصفته، إذا لم يكن غرر فما هو الغرر عندئذ؟ قال معلوما برؤية، يعني إما أن يشاهده، أو صفة تنفي الجهالة عندئذ. الشرط السابع بثمن معلوم، أيضا لا بد أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما، لأنهما عوضان لا يتحقق العدل وينتفي الظلم ويتنزه العقد من الغرر إلا بعلم العاقدين بكل منهما. وكما لا يجوز الجهل بالمبيع لا يجوز الجهل بالثمن، فكلاهما يفوت معه المقصود من عقد البيع، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. نعم، الآن المؤلف سيفرع على هذا بعض المسائل التي هي في الحقيقة من المسائل العملية. تفضل.
نعم. قال: ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن يخمره، أو سلاح في فتنة أو لحربي، أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها، ولا يصح بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شرائه، ولا الصبرة إلا قفيزا، والحيوان إلا حمله أو شحمه.
نعم، أحسنت. قال: يصح بيع الجوز واللوز في قشريه. الجوز واللوز إخوة هو في الحقيقة مبيع مستور، أنت لا تشاهده عندما تشتريه، وهو مستور في أصل خلقته، ومثله مثل الرمان والبطيخ وكثير من يعني البيض، هذه كلها مستورة بأصل الخلقة. ولذلك كما أن الرمان يجوز بالاتفاق بيعه على مثل هذه الصفة، فكذلك يجوز بيع الجوز واللوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ومن المعلوم أن الحب مستور يعني له قشر، وتجويزه عليه الصلاة والسلام لبيعه عند اشتداده دال على مثل هذا الأصل في مثل هذه الصورة. وهذا من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها على أن الغرر إذا كان ثم حاجة عامة داعية إليه في المبيع يجوز، لأن منعه عندئذ يلحق مشقة بالغة بالناس. يعني لو أن كل شخص اشترط على بائع البيض أن يكسره لينظر صفار هذا البيض، ولا على بائع البطيخ أن يقطعه لينظر احمرار هذه البطيخ، وإلا كما يقال في الجوز واللوز أن يكسره، لترتب على هذا مشقة على الناس وإلحاق للضرر بهم، وربما فوت عليهم مالا كثيرا. نعم. قال: وما مأكوله في جوفه، كما مثلنا قبل قليل بالرمان والبطيخ والموز وغير ذلك من ما تدعو الحاجة العامة عندئذ إلى تجويزه، لأنه لو اشترطت إزالة هذا الساتر لا فسدت فلحق بالناس عندئذ ضرر، والضرر يزال. قال: لا. معنى لا هنا يعني لا يصح، لأنه قال يصح بيع الجوز. قال: لا يعني لا يصح بيع عصير لمن يخمره. هذه مسائل لا يجوز فيها البيع بالنظر إلى قصودها. ولذلك يا إخوة، القصود في العقود مؤثرة، القصود في العقود مؤثرة. ومن هنا الفقهاء والأصوليون يقررون قاعدة إن العبرة في العقود بمقاصدها وأثارها لا بألفاظها وأشكالها. ولذلك يقال إن بيع العصير في الأصل جائز، لكن إذا علم من هذا الشخص سيتخذه خمرا مثل عصير العنب يخمره بعدين، يقال لا يجوز عندئذ. وهكذا بيع السلاح الأصل فيه الجواز، لكن إذا ترتب على هذا فتنة فإنه عندئذ لا يجوز. وهكذا إذا منع من قبل ولي الأمر مثل هذا درءا للفتنة فكذلك لا يجوز. قال: بيع سلاح في فتنة أو لحربي، لأن بيعه للحربي والحربي كافر من دولة معادية قد يقتل به مسلما، فلم يجز عندئذ، فانتقل الحكم من الحل وهو الأصل إلى المانع عندئذ. قال: أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها. نعم، إذن البيع لمن لا تلزمه الجمعة جائز، لكن لمن تلزمه الجمعة لا يجوز. لو باعت امرأة لأخرى بعد نداء الجمعة يجوز؟ يجوز عندهم. لماذا؟ لأنه لا تلزم كل من العاقدين عندئذ الجمعة. قالوا: من تلزمه الجمعة بعد ندائها، يعني الثاني، أما ما يكون قبل ذلك فالأصل عندئذ جوازه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، للصلاة هذا النداء الثاني من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هذا أمر في مقام النهي، ذروا البيع اتركوا البيع، وهذا كما ذكرنا دال على تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن هذا من التعاون على الإثم، أقصد الإشغال عن الصلاة. قال: ولا يصح بيعه على بيع أخيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد ذكر أن هذا داخل في قاعدة المنع العامة اللي هي الظلم، منسدل في قاعدة أخص منها وهي الضرر، لأن هذا فيه الحاق بالضرر على أخيه الذي باع بضاعته على هذا المشتري، فجاء هذا الآخر وعرض عليه ذلك بسعر أفضل فترك البائع الأول منتقلا إلى البائع الثاني مع ما فيه من غار الصدر والتحريش بين المسلمين. قال: ولا شراؤه على شرائه، وهذا في معناها أيضا. قال: ولا الصبرة إلا قفيزا. الصبرة الطعام المجموع، فبيعها هكذا لا يجوز إذا قيل بعتك هذه الصبرة هذا الطعام المجموع إلا قفيزا. والقفيز مكيال من المكاييل، ومكيال قديم يختلف باختلاف البلدان، يعادل تقريبا في وقت مضى 36 صاعا تقريبا. وهذا المنع في مثل هذه الصورة لماذا؟ لأنه لا يدرى كم هذا الطعام المجموع. أمامك طعام يسمونه صبرة مجتمع مكوم على بعضه، فقال أبيعك هذا الطعام إلا كيلو، ما تدري المتبقي كم، هل هو 10 20 30، إذن يمتنع هذا لأجل الغرر. وبناء عليه فلو علم مقدار هذه الصبرة فإنه يجوز عندئذ أن يقال أبيعك هذه الصبرة إلا قفيزا أو كيلو أو نحو ذلك، لأنه سيعلم المتبقي عندئذ. قال والحيوان إلا ها عفوا قال والحيوان إلا حمله، الحيوان إلا حمله أو شحمه، لأنه سيكون عندئذ ماذا مجهولا في مثل هذه الصورة، لا تعرف مقدار هذا الحيوان ولا مقدار هذا الشحم، من جهة أن الحمل والشحم يصعب فصلها عن مثل هذا الحيوان ليعرف عندئذ مقدار المتبقي منه. قال ولا بيع حصات، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. وبيع الحصات يراد به أن يلقي الرجل حصاتا فيملك ما وصلت إليه هذه الحصات من هذه الأرض، فقد يكون راميا فتصل هذه الحصات حدا بعيدا فيملك شيئا كثيرا، قد يكون ضعيفا فلا تذهب إلا بضعة أمتار فيملك شيئا قليلا، فهذا في غرر الحقيقة في البيع وغرر فاحش. ومنها أيضا المنابذة، والمنابذة كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل الثوب بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يطرح الثوب عليه ولا يدري يعني ما صفة هذا الثوب، كم يستحق من قيمة، فيلزمه عندئذ بمجرد أن يطرح عليه. ومثله الملامسة، لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه، وهذا قد جاء في الصحيحين تفسيره من حديث أبي سعيد، وفي تعلم ومنه تعلم أن هذين النوعين فيهما غرر فاحش. قد جاء تفسير آخر لهما، وهو أن يلقي كل واحد منهما على الآخر ثوبا، أو يلمس كل واحد منهما سلعة للآخر. ومنه جاء التعبير بالمفاعلة، والمفاعلة تكون عادة من طرفين، وبكل حال سواء فسر أنه من طرف أو من طرفين فهو صورة من صور الغرر الفاحش الذي يترتب عليه إبطال العقد. قال وما فيه غرر بشكل عام، هذه قاعدة لتشمل هذا النوع المذكور وغيره. قال ولا عبد، نعم تفضل.
السلام عليكم. قال ولا بيع حصاة ومنابذة وما فيه غرر، ولا عبد مسلم لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا، وإن باع مما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.
نعم أحسنت. قال ولا عبد مسلم لكافر، يعني ولا يجوز أن يباع العبد المملوك الرقيق المسلم للكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي فتنة لهذا العبد المسلم أو المملوك عندما يكون تحت سلطة هذا الكافر. قال ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، والمراد بالقبض هنا التمكن من التصرف، وهذا الحقيقة عائد يعني النهي عن بيع الطعام قبل قبضه إلى قاعدة عظيمة عامة لم نذكرها اختصارا، وهي قاعدة النهي عن ربح ما لم يضمن. كل ما كان ربحا مفارقا للضمان على هذا الرابح فإن الأصل في الشريعة منعه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن العاص الخراج بالضمان، يعني كل من كان له خراج شيء ربحه غلته فإن عليه ضمانه. واضح يا إخوة؟ أمثل بمعنى لو شخص له ربح سلعة لأنه شريك فيها أو مالك لها، فإن هذه السلعة إذا خسرت تذهب عليه ويضمنها هو. مثال آخر، لو شخص له ملك دار أو عقار مؤجرة فهو يأخذ غلتها وأجرتها خراجها، فإن هذه الدار أو السيارة لو تلفت من الذي يضمن؟ المؤجر، لأن الخراج له، الربح له، هو خراج يسمى هذا، نقول ربح تجوزا، الغلة له، إذن الضمان عليه. ومن تعلم من شرط الضمان على المستأجر باطل، واضح يا إخوة؟ ولذلك حرمت الشريعة الربا. ليش؟ لأن الربا هنا يفارق مثل هذه القاعدة، الخراج أو الربح الذي يأخذه المرابي يسلم معه من الضمان، ضمان المال، فتجد أن المرابي يقول الخسارة عليك والربح لي، وهذا عائد للقاعدة الكبرى العامة وهي قاعدة الظلم، اختلال العدل بين الطرفين. هذا الميزان الشرعي ميزان عظيم جدا ودقيق جدا، لا تجده في أي قانون من القوانين الوضعية. ولذلك يقال هنا إن بيع الطعام قبل قبضه من هذا القبيل، فالشخص الآن إذا لم يقبض السلعة لا يضمنها، لأن الضمان يا إخوة يترتب على القبض، الضمان يترتب في الأصل على القبض. وبالتالي لو شخص باع سلعة وهي لديه ولم يسلمها للمشتري وهلكت عنده، من الذي يضمنها؟ على المترجح المسألة فيها خلال، يضمنها من هي تحت يده ولو كان قد باع. فلذلك لو إن هذا المشتري الذي اشترى سلعة لم يقبضها من البائع، باع تلك السلعة قبل أن يقبضها، يكون ربح ولم يضمن، لأن التلف على من هي تحت يده. هذا المعنى عظيم، أتمنى أن يكون واضحا لكم. قال وإن باع ولا شراء، يعني ومما لا يجوز شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا. هذه صورة بيع العينة، صورة بيع العينة، يبيع شخص سلعة على آخر نسيئة يعني مؤجلة، واضح يا أخوة؟ 100,000 سيارة، ثم يشتريها البائع من مشتريها نقدا بأقل، يقول أعطني إياها الآن 90,000. وحقيقة هذه المعاملة إن البائع أعطى المشتري 90,000 واستردها منه كم؟ 100. واضح يا أخوة؟ ولذلك قال المؤلف هنا ولا شراء سلعة باعها نسيئة، شراء سلعة باعها نسيئة يعني مؤجلة بأقل مما باعها، يشتريها باعها 100 مؤجلة ثم اشتراها 90 حالة، فيكون كأنه في الحقيقة دفع 90 هذه للمشتري وأخذ منه 100. هذه صورة ربوية، المؤلف هنا أضاف قيدا على كونها نسيئة لم تتغير، لأنها إذا تغيرت فالنقص عندئذ يكون مقابل هذا التغير، فلا يكون عندئذ من صورة بيع النسيئة الربوية. قال وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، تفضل اقرأ هذه. بسم الله،
أحسن الله عليكم. قال وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.
نعم، هذه مسألة لطيفة. إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، مثل ما لو باع مثلا 100 صاع تمر 1,000 ريال مؤجلة، إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجوز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة. قلنا باع 100 صاع لأنه يجري فيه الربا، 100 صاع باعها 1,000 ريال مؤجلة، هل في ذلك إشكال؟ ما في إشكال لعدم اتفاقهما في العلة، هذه علتها 8 ريالات وهذه علتها طعام معك لو وزن. لما حل الأجل قال المشتري أبيع عليك 100 صاع بر مقابل 1,000 ريال التي لك عندي لأني لا أملكها، واضح؟ فهنا لا يجوز، هنا لا يجوز. لاحظوا، باع ما يجري فيه الربا 100 صاع تمر ولا 100 صاع بر، نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه، هو لما باعه نسيئة باعه بنقود لا إشكال، لكن هذا الشيء يجري فيه الربا، فلذلك قال لا يجوز أن يشتري بثمنه قبل قبضه، لأنه ما دفع الألف ريال مقابل المئة صاع التي باعها مؤجلة ما لا يجوز بيعه به نسيئة. يعني لا يجوز بيع المئة صاع تمر بمئة صاع بر. اللي حصل أنه باع مئة صاع تمر بألف ريال ثم قبل القبض قال أعطيك بدل الألف ريال مئة صاع بر، فصار كأنه باع مئة صاع تمر بمئة صاع بر مع النسى من غير تقابض. فشوف كيف الفقهاء يدققون ويغلقون الأبواب التي فعلا تولج المرء إلى الممنوع. هذه الصورة صحيحة، لأنه يترتب عليه فعلا أن تؤول المسألة إلى صورة ربوية ويبيع ما يجب فيه التقابض نساء. إذا في أسئلة في المكتوبة تقدم في شيء. نعم كيف ما نعم طبعا إذا قبض المبلغ انتهى أصلا البيع، والكلام عادة فيما يكون نساء، لأنه سيستبدل هذا النساء بصنف ربوي آخر. نعم تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز رد دين بعملة بغير العملة التي أخذت مثل دولار بريال؟
هذه مسألة حقيقة مهمة، سجلها في الربا، نأتي عليها في الربا إن شئت ولا أجيب عليها باختصار الآن لا بأس. بالنسبة مشايخ ويا إخوة للصرف اللي هو عملة بعملة أخرى، الأصل فيه بما إن الصرف يجري بين عملتين كلاهما متفقتان في الثمنية، الأصل فيه ماذا؟ التقابض، إذ لا يتصور التماثل أصلا في هذه الصورة خلاف الجنس. طيب السؤال هنا يقول يجوز أرد دين أو قرض بعملة أخرى؟ بمعنى لو اقترضت ألف ريال في السعودية هنا، ثم كان الأخوان من مصر، فذهبتما إلى مصر وقلت الألف ريال التي أقرضتكها بالريال السعودي أريدك أن توفيني إياها بالجنيه المصري، نقول الأصل أنك توفيه ماذا؟ بالريال. لكن إذا تعذر هذا فلكما عندئذ أن تلجأ إلى العملة الأخرى بشرط، إذا كان قرضا أن يكون ذلك بسعر تلك العملة أثناء التعاقد. يعني الريال كم يساوي أثناء التعاقد؟ يساوي مثلا 2 جنيه، بينما أثناء الوفاء يساوي 4، فلذلك يعطيه عندئذ كم؟ 2000 جنيه، ما يعطيه 4000. بخلاف ما لو كان هذا، وسؤاله عن الدين، بخلاف ما لو كان هذا ثمنا لمبيع. فلو أنك اشتريت من شخص جوال في السعودية ب2000 ريال ثم ذهبتما إلى مصر، 2000 ريال مؤجلة، قلت أعطني حقي قيمة الجوال، فنقول في هذه الصورة الفقهاء يقررون حكما آخر، ويقولون إنه المصارفة في مثل هذه الحالة تكون بسعر يومه. فمثلا شرى منك الجوال هذا ب2000 ريال سعودي دين، فلما ذهبتما إلى مصر لم تجد الريال فلجأتما إلى الجنيه، كان الريال جنيهين صار 4، فتكون 2000 عندئذ كم؟ 8، لأن 1000 صار 4 و2000 تكون عندئذ 8. بمعنى لو أنك شريت الجوال ب1000 ثم 1000 عبارة عن 2000 جنيه، ثم جاء وقت الوفاة بعد سنة في مصر فستكون القيمة كم؟ 2000، على خلاف القرض، لأن القرض يترتب عليه زيادة ربوية. بينما هنا في حديث عبد الله بن عمرو لما قال إنا نشتري الإبل بالنقيع أو بالبقيع بالدراهم ونقضي بالدنانير، ونشتري بالدنانير ونقضي بالدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان بسعر يومها اليوم، صار سعر اليوم، وتفرقتما وليس بينكما شيء، تم التقابض. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن عليه العمل عند الفقهاء. نعم الشيخ.
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن القرض لا يثبت الملكية، ويلزم من ذلك عدم وجوب الزكاة فيه بالنسبة للمقتل.
لا ما أريد أنه أنا ما قلت أنه لا يثبت الملكية، وإنما الملك فيه مشروط بالعوض، يعني تملكه وترد بدله، لذلك القرض أخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله. واضح؟ فالملكية فيه ليست مطلقة، هذا القصد. نعم، هذه مسألة أخرى فيها تفصيل الحقيقة، يعني في زكاة الدين، فالدين يفترق بين أن يكون حالا أو مؤجلا، وبين أن يكون على الدائن أو المدين. والأقرب أنه بالنسبة للزكاة في حق الدائن، إذا كان الدين حالا إنها واجبة، وإذا كان الدين مؤجلا في مثل هذه الصورة خلاف كبير، والجمهور على أنها أيضا في مثل هذه الصورة واجبة. والقول بالوجوب يتأكد لسيما إذا كان هذا الدين تجاريا، يعني تأجيله لأجل نمائه. أما المدين فيقال إن كان حالا فيخصم عندئذ من الوعاء الزكوي، بمعنى أنه لا يجب عليه، وإن كان مؤجلا فتجب تزكيته في حقه، لسيما إذا قلنا بعدم وجوب زكاته على الدائن. مسألة طويلة ويعني من الصعب الناتي عليها، والمفترض أنها مرت عليكم. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول في البطيخ مثلا جرى عرفا أن تفتح، فما الصواب؟
لا بأس إذا فتحت، بس نقول إن هذا لا يكون على سبيل الشرط، بمعنى آخر تصح ولو لم تفتح، هذا تقريرنا. أما لو شخص قال لآخر افتح لي البطيخ هذه أشوفها، قال أبشر على السكين وفتحها له، ثم لما راها لم تعجبه، يصح يعني هذا، ولا يتأثم المشترط عندئذ. لكن المقصود تصحيح هذا البيع مع عدم كما يقال هذا الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، أعمل في تجارة التمور، ويطلب مني أحيانا تمور غير موجودة عندي ولا عمولة لي، فأقول المشتري إذا سأل عن تمر معين أنا أوفره لك بسعر معين، ثم أذهب إلى شخص آخر وأقول أرغب أن أشتري.
طيب هذا يأتينا في السلام إن شاء الله. في شيء غيره؟ خلاص، وهذا كذلك نؤجله. أعطنا الخيار يا شيخ. سم. أي نعم، هذا بيأتينا في السلام بإذن الله تعالى. تحتاج تفصيل، ليست على إطلاقها. إذا كانت بتقديم كامل المبلغ فتكون على سبيل السلام عندئذ وتصح في الجملة، لكن هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد. أعطنا يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله: باب الخيار. يثبت لهما في المجلس ومدة معلومة شرطاها، وخيار الغبن والتدليس، ويرد من المصرات عوض اللبن صاع تمر، ويخير في المعيب.
أحسنت. الباب باب الخيار يراد به طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، هذا الخيار. والمؤلف جمع في هذا الباب موضوعين مهمين: الخيار والشروط في البيع، وهي الشروط الجعلية التي تحدثنا عنها أولا عند شروط البيع، وهو الحقيقة باب مهم جدا، وذكره المؤلف لأن الأصل في البيع اللزوم. والعقود على نوعين: عقود لازمة وعقود جائزة. والمراد باللازمة التي لا يمكن فسخ العقد معها، لا يمكن فسخ العقد فيها إلا بإذن العاقدين أو أحدهما، بخلاف العقود الجائزة فيجوز الفسخ من غير إذن. ولذلك جاء الخيار هنا لسيما في بعض صوره، لبيان أن العقد ولو كان لازما قد ينفسخ لأحد أسباب هذا الخيار. أولها خيار المجلس. وخيار المجلس دل عليه النص، وهو قول جماهير أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. والمراد هنا اجتماعهما بأبدانهما، ويلتحق بذلك اجتماعهما بأقوالهما، كما لو كان عن بعد هاتفيا أو على الشبكة، فمتى كان مجتمعين هذا الاجتماع الحكمي فيثبت لهما عندئذ خيار المجلس، متى انتهى الاتصال فإنه عندئذ ينتهي الخيار. قال: ومدة معلومة شرطاها. هذا ماذا يسمى الخيار؟ خيار الشرط. وخيار الشرط يكون ثابتا للمتعاقدين بشرط أن تكون له مدة معلومة، فما يكون مطلقا هكذا يقول أشتري منك الجوال ولي خيار شرط. معنى خيار شرط يعني متى ما أردت فسخت العقد. يقال لا، قل لك خيار شرط أسبوع، شهر، سنة. الحنابلة يجيزون الخيار ويصححون العقد ولو طال، ولو طال خيار الشرط. ولذلك قال هنا ومدة معلومة، الشرط فيها أن تكون معلومة، فإذا كانت مجهولة عندئذ لا تصح. يدل على خيار الشرط عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي، وعليه العمل عند الفقهاء المسلمون على شروطهم. فهذا الشرط جائز، وأنص في الدلالة، أنص في الدلالة عند كثير من الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع خيار. وهذا النص دل على نوعين من أنواع الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. قوله إلا بيع خيار يعني إنهم ولو تفرقا مدام هناك شرط فيجوز عندئذ أو فيثبت عندئذ الخيار، خيار الشرط، ولو انتفى أو انتهى خيار المجلس. نعم. قال وخيار الغبن، الغبن يراد فيه أو به النقص في أحد العوضين سواء كان ذلك على البائع أو المشتري. والمقصود من الغبن هنا ما يكون من نقص فاحش، والمرجع فيه العرف، فالعرف يكون في يعني سلعة دون أخرى. يعني أحيانا الشخص يشتري ساعة على سبيل المثال فيجدها في محل آخر بأقل 30% من سعرها، فما يسوغ له أن يرجع إلى المحل الأول يقول غبنتني، زدت علي 30%. لماذا؟ لأن العرف في الساعات يقبل مثل هذا التفاوت. لكن لو أنه اشترى على سبيل المثال سيارة فوجدها في نفس السيارة جديدة وجدها بأقل 30%، أو اشترى أرضا فوجد هذه الأرض مترها اشتراه مثلا ب1000 ريال ثم وجد هذه الأرض تباع في المخطط نفسه يعني أخرى مثلها تماما ب700 ريال، هذا الفرق كبير في العقار 30%. ولذلك هذا الغبن يختلف من سلعة إلى أخرى، ومن صوره عند الحنابلة المتفق عليها، بل يكادون يقصرون الغبن فيها أو بها صورة النجش، وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء. فهنا ثم غبن على المشتري، لأن الذي كان يزايده الثمن لم يكن يريد الشراء وإنما يريد رفع هذا الثمن، فكان الغبن عندئذ بينا في هذه الزيادة المجحفة. وهكذا تلقي الركبان، فإن التلقي هنا يترتب عليه الغبن بالنسبة للبائع، لأنه قبل أن يدخل المدينة والسوق تم تلقيه والشراء منه. ومن تعلم إن التلقي إنما يثبت معه هذا الخيار إذا كان ثم غبن. لكن لو شخص تلقى آخر فاشترى منه السلعة بسعر السوق فعند الحنابلة لا يثبت له خيار الغبن أيضا في مثل هذه الصورة. الحالة الثالثة عندهم اللي ينصون عليها بيع المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة. يعني تجد أنه مثلا يجي يشتري التمر فالناس تزايد ب5 ريالات، فيقال مثلا هذا التمر أو هذا الكرتون ب50، فيجي هو يقول اشتريته ب150، هذا يسمونه مسترسل. فلو أنه بعد ما اشترى ب150 قال أنا مغبون أريد أن أفسخ، فهنا قد يثبت لمثله نعم الخيار، لأنه فعلا مغبون. إذن هذه صور خيار الغبن. قال بعد ذلك التدليس، التدليس يفترق عن الغبن إن التدليس في الحقيقة إخفاء للعيب، بينما الغبن نقص في السلعة أو الثمن نقصا بينا أو فاحشا. وقد يشتبه التدليس بالعيب، قد يشتبه التدليس بالعيب، والحقيقة أن بينهما كما يقال اجتماع وافتراق. يتبين الآن من كلامنا عن خيار العيب. قال والتدليس وهو إخفاء العيب ويرد مع المصرات عوضا، ويرد عفوا مع المصرات عوض اللبن صاع تمر. يرد مع المصلرات عوض اللبن صاع تمر. هذا مثال على التدليس، لأن التدليس يكون بالشات بتصريتها، التصرية ترك حلب الشات حتى ينتفخ ضرعها، فيأتي المشتري ويقول هذه حلوب ثم يشتريها، فإذا حلبها الحلبة الأولى إذا به يحلب حق يومين، ثم فيما بعد يكون الحليب قليلا، فهنا نوع من التدليس. ولذلك هذا ليس عيبا في الشات نفسها، هذا ليس عيبا في الشات نفسها، وهو يفترق عما إذا كان فيها عيب وحاول أن يغطيه أو كتمه من مرض ونحوه، وفي كل من الحالتين فيه إلحاق ضرر وظلم بالمشتري فيمتنع. قال ويرد مع المصرات، يعني الشات التي تمت تصريتها أو الإبل، لأن النص جاء لا تصر الإبل والغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني من اشتراها فله خيار فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الله أكبر، يعني شوف كيف دقة الشريعة وحفاظها على الحقوق، مع أنه هذا الآن مهضوم الحق ومغبون، لكن أما وقد حلب، أما وقد حلب هذا الحليب ثم أراد أن يعيد هذه الناقة، وقد شرب هذا اللبن من هذه الناقة وهذه الشاة، رد أنت يا المغبون يا المشتري مقابل. شوف الدقة كيف لا تفوت، مع أنه الأصل الآن الكلام على هذا الغبن، لكن ما ننسى أيضا أنك تقابل هذا الحليب الذي أخذته وأنت مغبون فيه بما يقابله وهو صاع من تمر، ولم يقدر هذا بلبن للتفاوت، وإنما قدره بشيء ثابت وهو الصاع من التمر. وهذا الحقيقة المعنى من المعاني الشريفة في تحقيق المقصود الشرعي من العدل بين المتعاقدين المصيب منهما والمخطئ. نعم. قال ويخير في المعيب، يعني أيضا من نوع الخيار ما يكون من شراء سلعة معيبة أو حتى نقود معيبة، فكل ما أوجب نقصان الثمن عند أهل الخبرة وترتب عليه نقص في قيمة هذا المبيع وسلامته، فيكون عندئذ مما يجري فيه خيار العيب. ولذلك يقال في العيب هنا ما أورث نقصا في قيمة هذا المبيع عند أهل الخبرة، وعرفت سلامة المبيع منه غالبا، يعني إن المبيع غالبا يسلم من مثل هذا العيب، يسلم مثل هذا العيب. أما لو كان المبيع غالبا لا يسلم مثل هذا العيب، مثلا تشترى دابة معينة عادة لا تسلم هذه الدابة من أحيانا بعض ما يكون على صوفها أو في جلدها أو نحو ذلك، فيقال في مثل هذه الصورة هذا ليس عيبا مؤثرا يثبت معه الخيار، لأنه لا تسلم من هذه السلعة غالبا، وهذا الضابط جيد في إثبات العيب الذي يوجب الخيار أن يورث نقصا في بينا أو ظاهرا في قيمة المبيع عند أهل الخبرة، وأن يعرف سلامة المبيع منه غالبا. نعم. قال إن لم يعلمه وقت العقد، يعني إن علم هذا العيب وقت العقد فهو إسقاط لحقه عندئذ فيه، وبناء عليه لا يشرع أو يثبت له خيار العيب. قال ويخير في المعيب إن لم يعلمه وقت العقد بين الرد والإمساك مع الأرش، يخير بين أن يرد هذه السلعة التي ثبت فيها العيب، سيارة مثلا ثبت أن هذه السيارة في مكينتها عطل، فله عندئذ وهو لا يعلم هذا العيب عند التعاقد له أن يعيد هذه السيارة كاملة، وله أن يستبقيها ويطالب بالأرش، والأرش قيمة ما بين الصحة والعيب، يعني السيارة هذه لو ما كان فيها العطل هذا تساوي 70,000، وفيها مثل هذا العطل تساوي كم؟ 60,000. فيقال عندئذ أنت أيها البائع أعطي المشتري 10,000، وهو الأرش، لأنه يريد إمساك هذه السلعة ولن يردها لك، ومن حقه عندئذ أن تدفع هذا الفرق. طيب إذا تعذر الرد، كيف تعذر الرد؟ يعني اشترى دابة فيها عيب ولكن هذه الدابة ماتت وهي عنده، عالم العيب لكن ما أمكنه أن يرده، ماتت قبل الرد، تعذر الرد، فله عندئذ الأرش. يقال إن قيمة هذا العيب مثلا 200 ريال أعطي يا أيها البائع المشتري هذه القيمة عندئذ. نعم. قال وكله،
أحسن الله إليكم، وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة في الثمن أو المثمن صحيح ويفسخ بفواته، وإن علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد فباطل.
أحسنت. الشروط في العقد يا إخوة ممكن أن أجمل فيها بعض يعني القواعد السريعة. القاعدة الأولى، إن كل شرط وافق مقتضى العقد فهو صحيح بالاتفاق. والمراد بالشرط الذي وافق مقتضى العقد الشرط الذي يثبت بثبوت العقد ولو لم ينص عليه. ومن التعلى من هذه الشروط الموافقة للمقتضى هي شروط تأكيدية أو توكيدية، مثل لو شرط شخص استلام المبيع أو شرط آخر أن يكون المبيع حالا، واضح؟ هذا إيش؟ شرط موافق لمقتضى العقد، لأنه لو لم يشترط هذا لا بد أن يسلم المبيع والأصل فيه الحلول. إذن هذا النوع محل اتفاق. أيضا ما يكون من شرط لمصلحة العقد، مثل التوثيق، شرط الرهن أو الضمان أو نحو ذلك، هذا من اشتراط ما فيه مصلحة للعقد، ولذلك هذا يصح بالاتفاق. النوع الثالث اشتراط ما فيه وصف مقصود للمتعاقدين أو أحدهما، مثل أن يشترط في السيارة لونها أو نحو ذلك، فهذا أيضا قد اتفقوا على صحته. النوع الرابع اشتراط منفعة في المبيع، استثناء منفعة واشتراط استثناء منفعة في المبيع، مثل يشترط سكن الدار شهرا أو السيارة يوما أو نحو ذلك، أبيعها عليك لكن أبسكنها شهر، فهذا أيضا ذهب جمهور الفقهاء إلى صحته. أما اشتراط ما هو مخالف لمقتضى العقد، مخالف لمقتضى العقد، أو اشتراط ما هو مخالف لمقصود العقد، أو اشتراط ما هو مخالف لمقصود الشرع، فحكمه يفترق عما تقدم. اشتراط ما هو مخالف لمقتضى العقد لا يصح أيضا عند جمهور العلماء، وهذا الحقيقة فيه تفصيل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن اشتراط ما هو مخالف للمقتضى صحيح جائز بناء على القاعدة العامة عنده في العقود والشروط، وهي أن الأصل صحة العقود والشروط. ولذلك يرى رحمه الله تعالى إن كل الشروط صحيحة إلا نوعين، هذه إذا فهمت خيرا كثيرا، لا سيما في هذا الباب العظيم هو الشروط. قال كلها صحيحة إلا نوعين، النوع الأول ما هو مخالف لمقصود الشرع يعني المحرم، اشتراط ربوي، اشتراط غرر، واضح، اشتراط مثلا الضمان على المستأجر من جهة أنه ربح ما لم يضمن وهكذا، قال مخالف لمقصود الشرع، هذا لا يجوز، لا يصح معه الشرط. قال النوع الثاني اشتراط ما هو مخالف لمقصود العقد، مخالف، وش قلنا مقصود عقد البيع؟ ايش؟ تملك، ألا تذكرون؟ قال المؤلف لغرض التملك، فلو أني بعت عليك الجوال وقلت بشرطي ألا تتملكه، أو رهنت سلعة عندك على دين لدين لي علي، فقلت هذا الرهن لتوثيق هذا الدين لكن بشرط ألا تستوفي منه، أو أجرتك سيارة وقلت بشرط ألا تركبها، هذا كله من قبيل الشروط المخالفة لمقصود العقد. العقد هذا النوع يقول شيخ الإسلام إنه باطل مبطل للعقد، وهذا محل اتفاق عند شيخ الإسلام وعند جماهير العلماء، بل هذين النوعين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام اتفق الفقهاء على إبطالهما، يعني لا ينفرد شيخ الإسلام بهذا، وإنما ينفرد عنهم في تصحيح بعض الأنواع التي أبطلوها، مثل الشرط المخالف لمقصود، عفوا المخالف لمقتضى العقد، أو اشتراط تعليق العقد، أو اشتراط عقد في عقد، فهذه عند الجمهور كلها باطلة، وعند شيخ الإسلام كلها صحيحة. ولذلك شيخ الإسلام مطرد يقول إنما يبطل من هذه الأنواع ما خالف مقصود العقد، أما ما لم يخالف ولو كان مخالفا لمقتضى العقد، أو مخالفا باشتراط عقد في عقد، أو ما كان فيه تعليق عقد على شرط، أو ما هو غير موافق لمقصود، عفوا غير مخالف لمقتضى العقد ولا موافق له، مثل ماذا؟ مثل قالوا لو إن شخص باع عليك سيارة وقال بشرط ألا تبيع، هذا دقيق ترى ومؤثر، أو قال بشرط ألا تهب، أو شخص مثلا لما أراد أن يملك شيئا قال بشرط ألا مثلا تؤجر هذه السلعة أو تهبها أو تبيعها، أحيانا يكون له غرض صحيح، يعني شخص مثلا يملك شقتين متجاورتين فيسكن في إحداهما وعرفك وثق بك فقال سأبيعك هذه أو أجرك إياها لكن بشرط ألا تبيعها على أحد ولا تؤجرها لأحد، هذا الشرط عند جمهور الفقهاء باطل لأنه مخالف لمقتضى العقد، بينما عند شيخ الإسلام صحيح وهي رواية في المذهب، لأن لكل من المتعاقدين المتشارطين منفعة والأصل الصحة، فلماذا يمتنع مثل هذا؟ المقام الحقيقة يضيق عن تفصيل وجهة النظر الفقهية هنا، المؤلف بدأ قال وكل شرط من مقتضى العقد وهو الذي ذكرناه، الشرط الذي يثبت بثبوت العقد ولو لم يشترط وهو شرط التوكيدي، أو من مصلحته كالتوثيق كما ذكرنا، كصفة في الثمن، هذا اشتراط وصف مقصود في المبيع وقد يقال أنه داخل في معنى من مصلحة العقد بشكل عام، قال أو المثمن، كصفة في الثمن أو المثمن، كلاهما مما يعني يكون معه الشرط معتبر شرعا لأن فيه منفعة ظاهرة في البيع لأحد المتعاقدين، هذا يقول المؤلف صحيح كل شرط، ثم قال صحيح وهذا بالاتفاق كما ذكرنا. قال ويفسخ بفواته، يعني ويفسخ العاقد بفوات هذا الشرط، فلو أنه اشترط صفة معينة في المبيع، اشترط مثلا في الدابة أن تكون كذا أو في السيارة أن تكون بصفة كذا، فتبين هذه السيارة مثلا لم تتحقق فيها هذه الصفة المتفق عليها، فيكون عندئذ قال له مثلا السيارة هذه دفعها رباعي، فصارت السيارة هذه ليست كذلك ما فيها دبل، فيقال بأن العقد هنا عندئذ غير لازم، ولي المشترط أن يفسخ لأنه فاته هذا الغرض الصحيح الذي اشترطه. نعم، ثم بدأ الآن بذكر الشروط غير الصحيحة عند الفقهاء الحنابلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإن علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد فباطل، وفي العقد رواية، ويصح شرط نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وجز الرطبة، كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، ولا يصح جمع شرطين من ذلك، ويصح بيع العربون.
نعم.
عربون.
وإن علق البيع هذا التعليق، قال مثلا أبيعك إن جاء فلان، أو أبيعك إن وقع كذا، أو أبيعك إن توفرت لي هذه البضاعة، هذا كله عند جمهور الفقهاء باطل، الشرط والعقد، الشرط والعقد، لأن العقد في الحقيقة إنما يقوم على العلم والجزم، وهذا لا يتحقق مع التعليق، لأنه قد يقع وقد لا يقع، فإن لم يكن هذا هو الغرر فما هو الغرر عند الجمهور بل الأئمة الأربعة، ولذلك يعدون هذا من بيوع الغرر. قال أو شرط عقدا آخر، كما لو اشترط عقدا في عقد، قال بيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تؤجرني، هذه صورة اشتراط عقد في عقد، والفقهاء يجعلون هذا من البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيعتين في بيعة في حديث أبي داود بن عبد الله بن عمرو، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، بينما شيخ الإسلام يرى أن البيعتين في بيعة هي في الحقيقة العينة، من باع بيعتين في بيعة قال العينة، بل قال مقيم ولا يحتمل إلا هذا، لأنه قال فله أوكسهما يعني أنقصهما أو الربا، فمن باع سلعة بمئة ألف مؤجلة وتسعين حالة ليس لهذا البائع إلا تسعين ألفا ولو كانت مؤجلة، فإذا زاد فيقع في الربا، فمثل هذه الزيادة وإن كان فيها ضعف دالة على هذا، دالة على هذا المعنى. قال أو رهنا محرما، يعني ومن الصور ما لو شرط رهنا محرما، مثل ما لو كان هذا الرهن خمرا على سبيل المثال، فعندئذ لا يجوز هذا الشرط. قال أو مجهولا، يعني أو كان رهنا مجهولا لم يحدد، قال أنا أرهن ما أملكه في مثلا يعني في بلدي كذا، أرهن هذا بالدين الذي لك علي، ولا يعلم كم يملك في مثل تلك البلد، فهذا غرر. قال أو ما ينافي العقد، ما ينافي العقد هنا إذا أراد المؤلف به ما ينافي المقصود فهو بالاتفاق غير صحيح، يعني بالاتفاق لا يصح الشرط معه بل ولا يصح العقد، بل ولا يصح العقد معه، كما مثلنا قبل قليل بأن لو باع بشرط لا يتملك، أو أجر بشرط لا يسكن، أو نحو ذلك. وإن أراد به ما ينافي المقتضى فكما ذكرنا، والفرق بين ما ينافي المقتضى وما ينافي المقصود، إن منافاة المقتضى، منافاة المقتضى هي منافاة للعقد المطلق، يعني العقد الكامل، بعتك بشرط ألا تبيع، بقي عندك بعض كما يقال حقوق العقد والملكية، لكني ضيقتها عليك فقيدتك بأن تنتفع لك لا تبيع، لكن لو قال بشرط ألا تتملك هذا منافي للمقصود، لأنه ينافي مطلق العقد، إذن الأول ينافي العقد الكامل المطلق، الثاني ينافي مطلق العقد يعني أصل العقد، لأن التملك غير متحقق هنا. قال وفي العقد رواية، يعني فيما ينافي العقد فباطل الشرط والعقد، الشرط والعقد، وعند الحنابلة في العقد رواية، يعني إن العقد قد يصح لكن الشرط عندهم باطل قولا واحدا، واضح يا إخوة؟ في مثل هذه الصور التي ذكرها هنا، إن علق البيع أو شرط عقدا أو رهنا محرما أو ما ينافي العقد فباطل، وفي العقد رواية بالصحة، وذلك لحديث عائشة في قصة بريرة، خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فصحح العقد وأبطل الشرط. نعم. ويصح شرط، اقرأ.
قال ويصح شرط نفع البائع في المبيع.
هذا من الشروط الصحيحة، أخره المؤلف هنا وفصل بينه وبين الشروط الصحيحة بالشروط الفاسدة، وحقه أن يقدم واشتراط نفع البائع في المبيع كحمل البائع الحطب. لو اشترط المشتري على البائع الذي اشترى منه الحطب أن يحمله إلى موضع معين، هذا شرط نفع البائع في المبيع. شرط نفع البائع اشتراط المشتري على البائع مثل هذه المنفعة في هذا المبيع، ومثل عليه بحمل الحطب. قال وجز الرطبة، جز الرطبة اللي هي البرسيم ونحوه. لو أن البائع اشترط عليه المشتري مع شراء هذا البرسيم أو الرطبة أن يجزه، فهذا شرط في المبيع يحقق منفعة للمشتري. قال هذا جائز يصح. قال كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، يعني كما أن هذا الشرط يصح من قبل المشتري على البائع فهو يصح من قبل البائع على المشتري، هذا الانتفاع. مثل لو اشترط أن يسكن الدار شهرا كما ذكرنا، قال كسكن الدار كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، وهذا كما ذكرنا من الشروط الجائزة، وهو استثناء في المبيع، كما لو اشترط سكن الدار أو السيارة أو نحو ذلك مدة من الزمن. وهذا يدل عليه حديث جابر لما باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى أهله. قال ولا يصح جمع شرطين من ذلك، ولا يصح جمع شرطين من ذلك، يعني من الشروط المختصة بنفع البائع أو نفع المشتري في المبيع. فما يقول مثلا أشترط عليك حمل الحطب وتكسر الحطب، حمل الحطب وتكسيره، فجمع الشرطين يحمل الحنابلة ما جاء من نص في النهي عن الجمع بين الشرطين في البيع ولا شرطين في البيع على مثل هذه الصورة، على ما يكون من اشتراط نفع البائع في المبيع أو انتفاع يعني من اشتراط النفع من البائع أو المشتري في المبيع. لكن لو أنه كان وصف مقصود، قال يعني أريد في الدابة أن تكون مثلا بلون كذا وبقوة كذا وبسن كذا، فهذه الآن عدة شروط، هذا لا إشكال فيه عندهم. إذن هم إنما يمنعون مما يكون من الاشتراط، اشتراط النفع في المبيع أن يجمع فيه بين شرطين فأكثر. قال ويصح بيع العربون أو العربون، وبيع العربون معروف عند الناس في هذا الزمان وعليه العمل، وهو تقديم جزء من ثمن المبيع، فإن تم البيع احتسب هذا الجزء من جملة الثمن. فيقدم مثلا المبيع سعره 10,000، يقدم من 500 ريال، إن تم البيع يدفع 9,500، إن لم يتم البيع يذهب عليه هذا المقدم. وهذا من مفردات الحنابلة، بينما الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يمنعون من بيع العربون ولا يصححونه، مما يعني يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة في مثل هذا العقد وهذه الصورة. حديث نافع بن الحارث لما اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر، وكان نافع يعني عاملا لعمر بن الخطاب، اشترى دارا ب400 درهم، واشترط عليه إن رضي عمر وإلا فإن لصفوان عندئذ، قال صفوان فإن لي عندئذ 400 درهم، والشراء كان 4,000، والـ400 هي العربون، وهذا مستند في صحة بيع العربون من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وقالوا لأن الأصل في هذا الحل، الأصل في هذا الحل، ولأنه أيضا فوت على البائع بيع هذه السلعة واحتجزها، فكان مقابل هذا التفويت مثل هذا المبلغ. نعم. ومتى؟
أحسن الله إليكم. قال ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا وتفاسقا ويبدأ بيمين البائع، وإن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة.
نعم. ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا، إذا قال المشتري أنا اشتريت منك هذه السلعة الجوال ب2,000، قال البائع أبدا أنا بعتها عليك ب1,500، أن الآن يريدون أن يفسخوا البيع، فالمشتري بيأخذ 2,000، البائع يقول لا ليس لك إلا 1500، فهم مختلفون الآن في قدر الثمن، فكل منهما منكر. هذا ينكر اللي هو البائع ينكر الزيادة، وهذا ينكر النقص، فهذا يقول ب2000 وينكر أن تكون ب1500، والبائع يقول ب1500 وينكر أن تكون ب2000 أو العكس. ففي مثل هذه الصورة البينة على اليمين على من أنكر، وكلاهما منكر، ولذلك المؤلف يقول ومتى اختلف في قدر الثمن تحالفا، لأن اليمين على المنكر وكلاهما منكر، وتفاسخا، إذا تحالفا يتفاسخان عندئذ العقد إذا لم يتراضيا فيتفاسخان، فهذا يأخذ عندئذ سلعته وهذا يأخذ ثمنه. قال ويبدأ بيمين البائع، يبدأ بيمين البائع لأنه أقوى، لكون المبيع يرد عليه اللي هو السلعة ترجع إليه. قال وإن أخبر بثمن المبيع فزاد، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. إن أخبر بثمن المبيع قال أنا اشتريت الجوال هذا ب1400 وأبيع عليك ب1500، أخبر بثمن المبيع يعني برأس المال، ثم تبين أنه قد زاد وأنه في الحقيقة اشترى الجوال ب1200 ما هو ب1400، والمشتري عندئذ إنما اشترى منه على أساس أنه ربح عليه 100 بينما هو الآن ربح عليه 300. إذن إذا قال لك أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة، فعندئذ يرجع المشتري على البائع بهذه الزيادة، يقول أعطني هذه الزيادة التي زدتها 200 ريال أو أكثر أو أقل. فلو أنه مثلا قال ربحي 10% ثم تبين أن ربحه كان كم 20%، فعندئذ للمشتري أن يرجع عليه بال10% التي يعني جحدها عنه أو أخبر بخلافها. قال وحظها من الربح أو النقص في المواضعة، وحظها من الربح أو النقص في الخسارة، وهذا كما ذكرناه لو أنه قال رأس مال البيت مثلا 1,000,000 ريال وربحه علي 10%، فسيكون وربحه عليك 10% فسيكون 1,100,000، ثم تبين أن رأس مال البيت كم 900,000 فستكون 10% كم 90,000، فبدل أن يدفع 1,100,000 يدفع كم 990، إذن يرجع بالزيادة وحظها من الربح والنقص. قال وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد وإعطائه ما غلطه. إن غلط على نفسه يعني قال أنا أخطأت قلت لك إن رأس المال 1,000,000، لا هو 1,100,000، 1,100,000 يريد أن يزيد الآن عليه في الثمن. المشتري في مثل هذه الصورة يخير بين الرد، يرد السلعة ويأخذ ما دفع، لأنه الآن لما قال له إني أنا اشتريت هذا البيت ب1,000,000 وسأبيع عليك ب1,100,000 ثم عاد وقال لا أنا اشتريت وأخطيت، أنا اشتريت 1,100,000 وسأبيع عليك 1,200,000، لا يلزم المشتري عندئذ أن يدفع زيادة، وإنما له أن يرجع هذه السلعة. قال وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد أو إعطائه ما غلطه أو أنه يزيد، هذا عائد إليه إن شاء. قال ومتى اشتراه مؤجلا؟ نعم
سن الله عليكم. قال ومتى اشتراه مؤجلا أو ممن ترد شهادته له أو باعه بعض صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار.
تسمعون بالشفافية التي يتحدثون عنها؟ هذه سبقهم الفقهاء إليها. شوف كيف الآن يتحدث المؤلف عن مثل هذه الصور. قال متى اشتراه، يعني إذا كان البائع قد اشترى السلعة مؤجلة، وعادة الشراء مؤجلا يكون أعلى، فلو شخص اشترى جوال بثمن مؤجل 4,000 لكن لو أنه اشتراك نقدا سيكون بكم؟ بثلاثة. فجاء يبيع قال هذا الجوال اشتريته ب4000 ريال وسأبيع عليك ب4500 فقط، ثم تبين أنه في الحقيقة قد اشتراه مؤجل ما اشتراه حال. قالك ومتى اشتراه مؤجلا؟ يعني اشترى البائع المبيع مؤجلا ثم باعه مع تخبيره بثمن هذه السلعة من غير بيانه إنها كانت على سبيل التأجيل، فإنه عندئذ الخيار ثابت للمشتري، لأنه في الحقيقة غره وبين له ثمنا غير دقيق. قال بعد ذلك أو ممن ترد شهادته له، كمثلا لو اشترى من والديه أو ولديه أو أخويه أو نحو ذلك ممن ترد شهادته له وبينه كما يقال ما يمكن أن يزيد في الثمن أو ينقص لأجله، فلذلك لا يسوق عندئذ اعتبار مثل هذا الثمن ثمنا دقيقا إلا إن بينا. قال أنا اشتريته من ولدي بهذا الثمن أو اشتريته من والدي بهذا. قال أو باعه بعض صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء، مثل ما لو أنه اشترى مجموعة كتب، نفترض أنه اشترى 10 كتب جملة واحدة ب1000 ريال ثم أخذ منها كتابا وباع هذا الكتاب ب100 وقال أنا اشتريت المجموعة في نفسه ب1000 هذا الكتاب سأبيعه ب100 لأنه 1 من 10، هذا لا يستقيم لأن الكتاب هذا قد يكون سعره أقل من ذلك، ولذلك لابد عندئذ أن يكون مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. ينقسم الثمن بالأجزاء عندهم كمثل ما لو كان مكينا أو موزونا أو معدودا. فلو أنه اشترى 10 كيلو تمر ب1000 ريال فأراد أن يبيع كيلو منها ب100 ريال صار عندهم هذا صحيحا. أما ما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء غير هذه فإنه والحالة هذه كما يقررون هنا لا يسوغ عندئذ البيع بهذا الثمن من غير إثبات الخيار للمشتري. قال ولم يبين يعني في مثل هذه الصور وقت تخبيره بالثمن، ما قال أن هذا الكتاب ضمن 10 كتب ب1000 ريال، فللمشتري الخيار بين أن يمسك هذا المبيع وبين أن يرده، لأنه قد لا يرضى بذلك إذا علم بالصورة التي تم الشراء بهذا الثمن عليها. نعم الشيخ. باب الربا.
أحسن الله إليكم. قال باب الربا: يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض في المجلس لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا وفروع الأجناس أجناس وإن اتفقت الأسماء ولا
إذن هذا الباب وهو الربا قد تقدم بيانه أنه الزيادة أو التأجيل في أشياء مخصوصة، والمؤلف هنا يريد بكلامه ما يتصل بربا البيع وهو الذي يكون في الأصناف الربوية وهو ربا فضل ونسى، وقد تقدم في مقدمة هذا الدرس. يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض في المجلس. لماذا قرر هذا؟ قال لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما. الحقيقة يعني أنه قد تكون العبارة موهمة قليلا، فيقال يشترط في بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون التقابض والتماثل إذا اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس مثل تمر بتمر، ملح بملح، ذهب بذهب، ويشترط فيهما التقابض من غير تماثل إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، مثل ما لو كان كل منهما مكيلا أو كل منهما ثمنا. والمؤلف هنا لم يشر إلى الثمن وإنما اكتفى بالمكيل والموزون، لأن الحنابلة يرون إن العلة في هذه الأصناف المذكورة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن فقط، ولا يرون ما ذكرناه من ما يذهب إليه المالكية ورواية عندهم هو أن الطعم مع الكيل أو الوزن والثمانية في الذهب والفضة. ولذلك قالوا في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون، وهذا فيه إشارة إلى العلتين الربويتين الجامعتين الأصناف الستة. قال الحلول وهو التقابض في المجلس للتماثل فلا يشترط التماثل مع اختلاف الجنس، لكن إذا اتفق الجنس قال إلا أن يتحد جنسهما. ما هو الجنس؟ فإذا اتحد الجنس فيجب التماثل. الجنس قال ما له اسم خاص يشمل أنواعا، مثل مثلا تمر، خلاص، سكري، عجوة، شجر، برح، لا برحي، هذا كله عبارة عن إيش؟ عن أنواع من التمر داخل في جنس واحد بغض النظر عن الجودة والرداءة. إذن هذا الجنس، الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. وفروع الأجناس أجناس، مثلا الدقيق فرع للبر، فرع للبر فيأخذ حكمه عندئذ جنس آخر. قال وفروع الأجناس أجناس. وإن اتفقت الأسماء، لو شخص جاب دقيق بر ودقيق مثلا شعير، فهذا دقيق وهذا دقيق، فهل يقال إنهم جنس واحد؟ لا، لأن فروع الأجناس أجناس، فهذا جنس يختلف عن هذا. قال ولا تصح محاقلة ومزابنة. المحاقلة بيع الحب في سنبله بالحنطة، بيع الحب في سنبله بالحنطة، وهي الحب بعد خروجه من السنبل، وهذا هو نوع من أنواع الغرر، لأن فيه جهل بالتساوي ولذلك امتنع. ومثلها المزابنة، والمزابنة بيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، يعني يبيع التمر اللي على النخل وهو رطب في الحقيقة بتمر بيده، فهذا نوع من الغرر فيمتنع لأنه يجهل التساوي. والقاعدة هنا في الربويات كل ما جهل فيه التساوي فقد علم فيه التفاضل، يعني لا بد من العلم بالتفاضل، إذ جهل التساوي علم بالتفاضل فيمتنع عند إذن. إنما استثني من المزابنة قال إلا في العرايا، والعرايا هي نوع من المزابنة لكن قيدت بقيود، وهي متى كان ثم حاجة لمثل هذا النوع من البيع، فالناس تحتاج إلى الرطب ولا يمكنها الوصول إليه إلا ببيع ما تملكه من تمر. ثم إن الناس لا يملكون الثمن، إذ لو كانوا يملكون الثمن كان الواجب عليهم أن يشتروا عندئذ مثل هذا التمر، ولذلك يقال إن العراية هي استثناء في الحقيقة من المزابنة، استثناء بأن لا تزيد عن 5 أوسق، للنبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، لأنه رخص في العراية في 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع يعادل كيلوين وشيئا، والمجموع تقريبا في هذا النحو 300 صاع، وتعادل قرابة 610 كيلوات على الأقل، وبعضهم يزيد بحسب تقديره للصاع، والمسألة على التقريب لا على التعيين. ولذلك قال هنا إلا في العرايا فيما دون 5 أوسق، هذا الضابط الأول، لمن به حاجة ولا ثمن معه، إذ لو كان معه ثمن لما عندئذ ساغ له أن يلجأ إلى مثل هذه الصورة مع منعها. نعم، الصورة الممنوعة الأخرى وهي صورة ربوية، والمؤلف الآن وهذا من جمال مثل هذا المتن، وهذا حال أيضا كثير متن، وبعد ما قرر القواعد بدأ يذكر أمثلة على تلك القواعد التطبيقية، إما جائزة أو ممنوعة. قال ولا لحم بحيوان، لأن اللحم ربوي عندهم. لماذا؟ لأنهم يرون أنه العلة هي الوزن واللحم يوزن، فإذا بيع اللحم بحيوان، يعني مثلا لحم غنم بغنم شات حية، فهذا في الحقيقة قد يترتب عليه التفاضل بين الصنفين الربويين، ولذلك نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا قد جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الفقهاء الحنابلة هنا. قال ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز. مرجع الكيل العرف فيه صاع المدينة، والوزن العرف فيه مكة. وقد جاء في هذا يعني بعض الآثار الدالة على هذا من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان مكة، إذا لم يتبين العرف وإلا موضعه، فيكون موضع عندئذ الميزان أو موضع التقدير في البلد نفسه كم يساوي عندئذ الصاع أو كم يساوي يعني كم يساوي كم تساوي أداة الكيل أو أداة الوزن عندئذ الذي يمكن أن نعرف فيه إن هذا عبارة عن كيلو أو هذا عبارة عن مقدار من مقادير الوزن، مثل القفيز كما ذكرنا قبل قليل. نعم، هذا باب الربا على وجه الاختصار. نعم، باب بيع الأصول والثمار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب بيع الأصول والثمار. من باع أرضا دخل غراسها وبناؤها لا زرع.
فالأصول ما بني أو جمع أصله ما بني عليه غيره، والثمار معلوم إنها ما يكون من نتاج الشجر ونحوه ويلحق بها الزروع أيضا. قال: من باع أرضا، من باع أرضا أو رهن الأرض هذه أو يعني وهبها أو أوقفها، المراد أنه نقل الملكية عنها. من باع أرضا دخل غراسها وبناؤها، دخل غراسها وبناؤها في البيع. فلو شخص باع أرض ولا نص على الغرس الذي فيها أو ما فيها من بناء، فهل يقال إنه والله هذا الغرس أو هذا البناء مملوك للبائع؟ لا، يقال هي داخلة في الأرض ما لم تستثنى. ما لماذا؟ لأنها من حقوق هذه الأرض وعادة تتخذ للبقاء فيها، ولا يعهد في مثل هذه الصورة ولا في عرف الناس أن تستثنى من المبيع، فإن استثناها جاز. لو أنه قال: أنا بيعك هذه الأرض إلا البيت الذي فيها فهو لي، أو الشجر ويحدد هذا الشجر مستثنى، فعندئذ يكون له ما استثناه. قال: لا زرع. نعم،
سن الله إليكم. قال: لا زرع، لا زرع لا يحصد إلا مرة وله تبقيته إلى حصاده.
نعم، فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة مثل البر والشعير ونحو هذا لمن؟ للبائع، ولا يدخل عند بيع هذه الأرض في العقد، لأن ملكه مستمر عليه وعليه سقيه. واستدلالا بحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ولما يكون من تعلق النفس بمثل هذا، قاعد يزرع قاعد يسقي يعني هذا البر أو هذا الشعير أو نحو هذا من نخل عليه ثمر ثم باعه، فتقول هذا النتاج ليس لك. لا، الشريعة هنا أثبتت إن هذا له إلا، شوف يعني لا تنقضي عجائب الحقيقة هذا التشريع في المعاملات. قال: إلا أن يشترط المبتاع. لو المشتري اشترط قال: أنا أشتري منك هذا النخل الذي أبر ثمره أو هذه الأرض التي فيها بر أو شعير، أشتريها وأشترط عليك أن يكون البر والشعير لي، وأشترط عليك أن يكون هذا الثمر الذي على هذا النخل وقد أبرته أنت لي. قال: إلا أن يشترط المبتاع. مسلمون على شروطه، مع أنك إذا نظرت تلقى أو تجد أن هذا الثمر المؤبر الذي لم يبدو صلاحه غرر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكن هذا الغرر وهذا قيد لم أذكره عند ذكري لقواعد الغرر الممنوع، هذا الغرر ليس أصلا في العقد وإنما تابع. إذ المبيع هو النخل وقد وقع الغرر في ما هو تابع له وهو الثمر الذي عليه، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وذلك يمكن أن يقال قاعدة التابع تابع من أدل ما يدل عليها حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع. قال: وله تبقيته إلى حصاده، يعني له أن يبقي هذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير إلى أواني حصاده ولو كان داخلا في وقت تمليك المشتري عندئذ. وله أيضا أن يطلب جزه الآن ولو لم يحن حصاده بعد. قال وما يحصد مرة بعد أخرى، مثل ماذا؟ مثل البرسيم، الكراث، البقدونس، هذه تحصد أكثر من مرة، فأصوله لمن؟ للمشتري، لأنه اشترى هذه الأرض والغراس تابع لها. والجزة واللقطة الظاهرة لمن؟ هذا للبائع، حكمه حكم الثمر الذي أبر كما ذكرنا، وحكم أيضا ما لا يحصد إلا مرة. قال ويدخل في الدار الأرض والبناء، إذا كان العقد على دار وهي من الأصول والباب بيع بيع الأصول، يدخل فيها الأرض، فإذا اشترى دارا فأرضها تابعة لها وبناؤها كذلك، وما يتصل بها لمصلحتها، يتصل بها لمصلحتها، مثل ماذا يتصل بها؟ الأبواب، المفاتيح، هذه كلها متصلة بها لمصلحتها، النوافذ. لكن لو الباب مخلوع هذا في الحقيقة لا يتصل بها، فعند الفقهاء هذا لا يدخل في البيع، لا يدخل في البيع. ومثله عندهم الأثاث، المجالس، الستائر، نحو هذا، كلها مما لا يتصل بها، ولذلك لا تدخل في البيع إلا عند النص عليه. فلو شخص باع دار أو يعني شقة أو فلة، وهذه الفلة فيها مجالس وفيها سجاد وفيها إلى آخره، فالعقد عندئذ لا يشملها إلا بالنص عليها، فللمشتري أن يطرق عليه الباب من الغد ويقول أعطني مجالسي وغرف النوم التي عندك لي، وأبدا أنت بعت لي الدار والدار بما اشتملت عليه، هذا غير صحيح. ولذلك لابد من معرفة الحقيقة، مقررات الفقهاء، ليتبين عندئذ العقد. قال ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، كما تقرر في الحديث المتقدم، باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع لا يشترط المبتاع، مبقى يبقى لأجل أن ينتفع منه عندئذ البائع ببدو صلاحه، إذ قطعه قبل بدو الصلاح عادة يكون من إتلاف المال إلا إذا كان له مصلحة في قطعه. قال ما لم يشترطه المشتري إلا أن يشترطه المبتاع كما جاء في النص، فإذا اشترطه فهو له وليس للبائع، والغرض مقتفر فيه لما ذكرناه قبل قليل. وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمره فيكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال ولا تباع.
سن الله عليكم. قال ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح.
الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو يظهر يبدأ، ولذلك لا يشترط كما تقدم أن يكتمل حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، الحديث المتفق عليه. وهذا الحقيقة هو المقصود من عقد البيع عند إذن، ولذلك نهي عن خلافه لأنه من الغرر والغرر فيه ضرر. قال ولا الزرع قبل اشتداده إلا أن يشترط أو يشترط القطع. لو إن شخص باع الزرع قبل اشتداده أو الثمر قبل بدو صلاحه، فهذا في الحقيقة من جهة الأصل ممنوع، إلا قالوا إذا اشترط القطع. إذا اشترط القطع عند بيع الثمر قبل بدو الصلاح، ففي مثل هذه الصورة يجوز. ليش؟ لأنه إنما نهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح خشية التلف. فإذا كان شخص يبي يشتري هذا الثمر قبل بدو الصلاح مع شرط القطع، فإن هذه العلة التي ثبت النهي لأجلها منتفية، مثل يريد للبهائم، يقول البهائم ما يلزم فيها أن يكتمل نضج هذا الثمر أو هذا الحب، ولذلك أريده الآن أشتريه منك وأشترط قطعه، فيخرج عندئذ من النهي في مثل هذه الصورة. قال ولا، نعم،
قال ولا الزرع قبل اشتداده إلا أن يشترط القطع، ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة، إلا أن يبيع أصله ويرجع على البائع بالجائحة وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي الثمر أن يبدو نضجه.
أحسنت. قال ولا الرطبة، وذكرنا الرطبة أنه يراد بها البرسيم ونحوه، والبقول النبات الذي ينبت من بذر أو بذر كالبقدونس، يعتبرونه نوع من البقول أو النعناع أو نحو ذلك. قال لا يباع إلا كل جزة، يعني ما يجي الشخص الآخر البقدونس تعرفون أنه ينبت أكثر من مرة فيقول بعت عليك البقدونس في هذه الأرض، وإنما الجزة الموجودة الآن حتى يعلم بها وينتفي عندئذ الغرر. قال إلا أن يبيع أصله. ما معنى إلا أن يبيع أصله؟ يعني إلا أن يبيع الشجر أو يبيع الأرض بما اشتملت عليه من غراس. فإذا باع الأصل فإن هذا الغرار عندئذ الموجود سيكون ماذا؟ تابعا، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. قال ويرجع على البائع بالجائحة. الجائحة يراد بها كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كل آفة لا صنع للآدمي فيها. فإذا باع شخص على آخر ثمرا ثم جاءت جائحة وأتلفت هذا الثمر وهو موجود على رؤوس النخل، فالجائحة في مثل هذه الحالة توضع عن المشتري، يعني لا يحق للبائع أن يأخذ من المشتري ثمنا لهذه الجائحة، لأن المبيع قد تلف بغير صنعه ولا يد له في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم أو أحدكم مال أخيه، وهذا جاء في حديث جابر لما قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، والحديث عند مسلم. قال بعد ذلك وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر. بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، لحديث جابر أيضا أنها أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمار أو تصفار، وعبارة تحمار ليست كعبارة تحمر، وهذا فيه إشارة كما يقول الفقهاء إلى أنه بداية الحمرة فيها كافية، ولذلك ما قال حتى تحمر فيكتمل احمرارها عندئذ. وفي حديث أيضا جابر نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، وفي حديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود، وفي أيضا رواية نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا كله دال على صور تنوع بدو الصلاح في الثمار. قال وباقي الثمر أن يبدو نضجه، وهو الطيب الذي جاء في إحدى الروايات. نعم، الحقيقة أن المقدار اليوم ينتهي بنهاية السلم، فأنا كأني أرى أني أثقلت عليكم، فهل نأخذ هذا المقدار أو ننسئه ندخل في المخاطرة؟ ها كيف هو إذا بناخذ السلم نكمل السلم وناخذ الأسئلة عاد من شاء يجلس ومن شاء.
طيب
ها ناخذه، يلا استعينوا بالله ناخذه، واللي عاد يشق عليه ترى يعني معذور، نسأل الله جل وعلا للجميع الأجر والمثوبة. نعم الشيخ، باب السلم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب السلم نوع من البيع وشرطه إمكان
السلم عقد على موصوف في الذمة، كما يقول الحجاوي في الزاد عقد على موصوف في الذمة مؤجل، موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فتدفع الثمن الآن كاملا وتسلم، يعني تتعاقد على أن يسلمك البائع الموصوف كتمر على سبيل المثال بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بأجل معلوم وقدر معلوم، فتدفع مثلا 10,000 على أن يعطيك 1,000 صاع بعد 6 أشهر، هذا السلم. وشرطه أن تدفع الثمن مقدما وأن يكون على موصوف لا معين، وأن يكون هذا الموصوف مؤجلا. هذه قصة السلم فقهيا باختصار. طيب عطنا إياه الآن من جهة الأحكام. نعم.
قال وشرطه إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون وأن يصفه بما يختلف.
نعم، إذن هو نوع من البيع لأنه بيع أجل، وشرطه إمكان ضبط صفاته لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الكيل والوزن مما ينضبط. ولذلك عندهم الجواهر والأواني والثياب ونحو هذا لا تنضبط، فلا يصح فيها السلم. وهذا الحقيقة ربما يصدق في بعضها لكن لا يصدق في كلها. الجواهر الآن، الأواني على سبيل المثال، الأواني الآن تعتبر صناعية ودقتها عالية، فهي أشد من ربما المكيل والموزون. إذن الضابط هو انضباط الصفات، هم يجعلون لهذا الضابط معيارا، قالوا كالمكيل والموزون، كالمكيل والموزون فيصح السلم فيه. والأمر أعم من ذلك من واقع ومن جهة التطبيق العملي. قال: وأن يصفه، نعم،
قال: وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه
مثل اللون، الحجم، التاريخ، كل هذا يختلف فيه الثمن، فلا بد أن يكون عندئذ موصوفا لأجل أن يندفع الغرر لكونه غير معين السلم مع كونه مؤجلا. نعم. وأن يقبض ثمنه في المجلس، لذلك سمي سلما، لأن السلم لغة التقديم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم في شيء فليسلف فليقدم. نعم.
قال: وأن يقبض ثمنه في المجلس وكونه في الذمة بأجل
معلوم. لأنه لو لم يقبض ثمنه في المجلس يا إخوة سيكون عندئذ ماذا؟ أحسنت، كالئا بكالئ، لأن هناك مؤجل وهو المثمن السلعة، والثمن ما قدمته كاملا وإنما قدمت شيئا منه أو لم تقدم. طيب لو قدمت جزء منه مثلا 10% و20% يكون كالئ بكالئ؟ نعم، يكون كالئا بكالئ في المقدار الذي لم يقدم. فلو قدمت 10% 90% منه كالئ بكالئ، ولذلك يمنع منه الفقهاء، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. وإنما جاز المالكية تأخير اليومين والثلاثة لأن ما قرب الشيء له حكمه. قال: نعم، وكونه في الذمة.
نعم.
كونه في الذمة لأجل إخراج ما يمكن أن يكون من قبيل السلم المعين، السلم المعين، فهذا لا يجوز، وإنما هو متعلق بالذمم لا بالأعيان، لأن ذلك ربما يتلف قبل حلول الوقت، فإذا كان متعلقا بالعين يتعذر عندئذ الوفاء به، بخلاف ما لو كان متعلقا بالذمة ولو تلف، يعني تلفت هذه السلعة، فيمكن عندئذ أن يوجد سلعة أخرى بالمواصفات المتفق عليها. ولأنها لو كانت معينة لم يكن هناك حاجة للسلم، يمكن أن تباع هي، وهذا أنفع في الحقيقة للبائع ليستطيع أن يوفي من هذه السلعة ومن غيرها، بخلاف ما لو اشترطنا عليه عينا معينة. نعم.
قال: وكونه في الذمة بأجل معلوم يعم وجوده عند محله معلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة.
نعم. إذن ولا بد أن يكون بأجل معلوم، وهذا الشرط الخامس لقوله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. يعم وجوده عند محله، مثلا ما يصح تمر في الشتاء أو بطيخ في أيضا ذاك الوقت، فإذا الأصل أن يكون موجودا في محله من جهة الزمن متوفرا عند إذن معلوم القدر بمعياره. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون معلوم القدر، وهذا لأجل أن لا يكون غررا. ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد. لو الأصل الموضع الوفاء هو موضع العقد، لكن لو كانوا في طائرة، كانوا في سيارة، كانوا في سفينة، لابد أن يعين موضع الوفاء عند إذن دفعا للنزاع. ولا يتصرف فيه قبل قبضه، ما يتصرف فيه قبل أن يقبضه، اللي هو المشتري ما يتصرف في التمر الموجود عند البائع الذي سيسلمه إياه مثلا بعد سنة قبل أن يقبضه، لما تقدم من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن ربح ما لم يضمن وهو لم يضمنه بعد، وإنما الضمان على المسلم اللي هو البائع ما دام لم يسلم هذا المسلم فيه اللي هي السلعة من تمر ونحوه، فعندئذ لا يجوز أن يتصرف فيه ويربح. وهذا الحقيقة لأنه لا يؤمن انفساخ العقد، فقد لا يجد المسلم إذا قلنا المسلم نريد البائع قد لا يجد هذه السلعة فيترتب عليه عندئذ انفساخ العقد، فكيف تتصرف أيها المشتري بما يمكن أن لا يوجد؟ وهذا كما ذكرنا من صور الغرر الظاهرة. قال إلا بالإقالة، لأن الإقالة فسخ وليست بيعا، فيجوز عندئذ أن يقيل المسلم إليه وهو المشتري المسلم وهو البائع بهذا المسلم فيه وهو التمر، لأن هذا ليس من قبيل البيع ولا التصرف عندئذ، ولا يترتب عليه النهي الوارد. نعم.
قال ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس ويصح.
نعم، ولو أسلم ثمنا في جنسين تمر وشعير، كل هذين الجنسين مثلا بألف ريال، قال أنا أريدك أن تعطيني 20 كيلو من التمر و20 من الشعير بمثلا 2000 ريال، ولم يبين ثمن كل جنس، ما قال بألف، فعندهم لا يصح عندئذ، لأن هذا قد يكون من قبيل الغرار. نعم.
قال ويصح قرض كل ما يسلم فيه ويملكه بقبضه.
هذا الحقيقة دمج بين بابين، باب القرض وباب السلم، واتخذ المؤلف لهذا ذريعة أن يتحدث عن المسلم فيه. هل المسلم فيه وهو التمر الموجود في ذمة المسلم وهو البائع ولم يسلمه بعد، هل هو مما يصح قرضه؟ قال المؤلف هنا ويصح قرض كل ما يسلم فيه، ما يريده أنك تقرض، لأن هذا نوع من التصرف وقد منع منه قبل قليل، ما يريد منك أن تقرض ما هو مسلم فيه، لكنها براعة استهلال أراد بها أن يقول لك إن كل ما يسلم فيه وهو ما ينضبط بالوصف يصح أن يقرض، يصح أن يقرض. ولو قال يصح قرض كل ما يصح بيعه لكان ربما أوضح. نعم.
قال ويصح قرض كل مسلم
كل ما يسلم فيه، يعني كل ما ينضبط بالوصف. نعم.
ويملكه بقبضه ولا
يملك، يعني المقترض، وهذا جواب على ما فهمه بعض الأخوة من أن يقول أن القرض ليس في تملك، لا، لكنه تملك يؤول إلى رد بدل فهو ليس مطلقا. قال ويملكه بقبضه، يعني ملكه له أن يتصرف فيه كما يشاء، والقرض في الحقيقة عقد إرفاق وليس عقد معاوضة، وهو أخذ مال لمن ينتفع به ورد بدله، وهو مندوب في حق المقرض، وبالنسبة للمقترض هو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض، وهذا كما ذكرنا ذلك كما جاء قبل قليل في ذكر القرض، استسلف بكرا هذا قرض ورد رباعيا، ما يدل على الجواز. نعم.
قال ولا يؤجل كالحال ويرد المثل في المثل.
ولا يؤجل كالحال، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن القرض لا يتأجل بالتأجيل عند الفقهاء، وهذا مذهب الجمهور عند المالكية وهو مقرر الحنابلة هنا. القرض لا يعني لو شخص أقرض قرض وقال قلت له لكن الوفاء بعد سنة، اتفقنا، قال اتفقنا، ثم من الغد طرق عليك الباب وقال أعطني مبلغي، عند الجمهور أنت ملزم بإعطائه مبلغه، انتبه. لماذا؟ لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل. لماذا؟ لأن القرض عبارة عن عوضين ربويين، أن تأخذ 1000 وترد 1000، والأصل فيهما ماذا؟ تقابض. وإنما استثني هذا الأصل لأن القرض عقد إرفاق، فإيداعه شرط الأجل يجافيه عن الأصل الذي وضع له، فقالوا لا نجعله كما هو على أنه حال، لكن كونك عاد أنت يا المقرض صبرت على هذا الرجل سنة أو سنتين أو أكثر هذا راجع إليك، لكن ليس على سبيل الشرط، تنبه لهذا. وهذا كلام من الفقهاء متين، وإن كان شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية يرى أنه يتأجل بالتأجيل لأن المسلمين على شروطهم، والقاعدة عندهم أنه لما منع فيه التفاضل منع فيه الأجل كالصرف. نعم. ويرد.
قال ويرد المثل في المثلي.
يرد المثل في المثلي ما له مثل. المثلي عندهم ما يباع بالكيل أو الوزن والقيمي ما عدا هذا. فإذا كان القرض مثليا من المكيلات أو الموزونات فيرد مثليا. أخذت 10 صاع تمر ترد 10 صاع تمر من نفس النوع. وبغض النظر لو أن 10 صاع تمر كانت قيمتها من العجوة مثلا 1000 ريال عند القرض ثم صارت 2000 ترد هذه 10 كما هي بغض النظر عن قيمتها. أما القيمي لا فترده بقيمته عند إذن. نعم.
قال والقيمة في غيره ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض.
القرض إذا كان قيميا يرد قيمته يوم القبض يعني النظر هنا في مثل هذه الصورة إلى القيمة لأنه قيمي لا مثلي. ولذلك قال هنا ويرد المثل في المثلي والقيمة في غيره. والقيمة في غيره وقلنا القيمة بالنظر إلى وقت العقد. نعم.
قال والقيمة في غيره ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة ولا يقبل هدية لم تجر بها عادة.
لما تقدم قبل قليل من النهي نعم عن اشتراط المنفعة في القرض وإن كان لم يصح فيه الحديث لكن جاءت في ذلك الآثار واتفاق الفقهاء وهي صورة ربوية واضحة ولذلك تخالف ما وضع له عقد القرض وهو الإرفاق. فإخراجه مما وضع له يعود به على الصورة الأصل التي هي ممنوعة وهي الصورة الربوية. قال ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة. لكن لو اشترط وثيقة اللي هي الرهن يجوز عندئذ وإن كان ينتفع به لأن هذا لتوثقة أصل العقد. ولا يقبل هدية لم تجري بها عادة. لو كان ثم هدية مع هذا القرض فهي نوع في الحقيقة من المنفعة الممنوعة إلا إن كانت عادتهما التهادي قبل الاقتراض فلا عندئذ حرج. نقف إلى هذا القدر. نسأل الله جل وعلا الجميع العون والتوفيق. إن كان من أسئلة يسيرة من غير أن نشق على البقية. نعم شكرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل قول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الشروط هو الراجح في مسألة الشروط؟
والله الظاهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام في الشروط الآن عليه العمل عند كثير من القضاة وهو الأيسر على الناس ولعله الراجح والله أعلم. وهو إن كل الشروط صحيحة إلا نوعين: الشرط المخالف المقصود العقد والشرط المخالف المقصود الشرع. فالأول مخالف مقصود العقد باطل معه العقد والشرط، والثاني مخالف مقصود الشرع باطل معه الشرط صحيح معه العقد. الحديث بريرة. نعم ذكرنا هذا. المقتضى مخالف للعقد المطلق الكامل فيقيد هذا العقد أبيعك بشرط ألا تبيع ألا تؤجر. لكن المخالف للمقصود يخالف أصل العقد أبيعك بشرط ألا تتملك. نعم
أحسن الله لكم. سأل مضى الآن جاء السلام نسأل.
نعم
أحسن الله. قال فضيلة الشيخ أعمل في تجارة التمور ويطلب مني أحيانا تمور غير موجودة عندي فأقول للمشتري إذا سأل عنه عن تمر معين أنا أوفره لك بسعر معين ثم أذهب إلى بائع آخر فأشتريه من عنده وآتي إلى المشتري فأبيع إليه، هل هذا فعل صحيح أو يكون من بيع ما لا أملك؟
هذه الصورة عند جمهور أهل العلم غير مشروعة غير مشروعة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة باعه ما لا يملك على غير صفة السلم، وصفة السلم تقتضي أن يعجل الثمن ويكون المثمن مؤجلا، وهو في هذه الصورة المثمن حال غير مؤجل. وأما الشافعي فأجاز هذا وقال إذا كان السلم يجوز حالا فهو عفوا يجوز مؤجلا فهو في الحال أجوز. هذه عبارته في الأم وهي جميلة، فهو في الحال أجوز. يقول من باب أولى أن يكون جائز. شيخ الإسلام توسط وقال إن كان أصله عند البائع فيجوز في مثل هذه الحالة، وبناء عليه فمثل هذه الصورة مثل هذه الصورة عند الجمهور لا تجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: في المعيبة قد يتعذر الرد فله الأرش، فلو ماتت بسبب هذا العيب يرد الأرش أو يرد قيمتها كامل؟
كيف؟ لو إيش؟
حيوان معيب.
نعم.
تبين عيبه أو مرضه بعدما اشتراه.
نعم.
يرد الأرش كان فيه عيب ثم مات الحيوان، يرد الأرش؟
أي نعم. الأخ يقول أن العيب في المعيب، العيب في المعيب له صورتان: صورة يموت بغير سبب هذا العيب فيستحق عندئذ كما قررتم الأرش، لكن لو مات بسبب هذا العيب الظاهر أنه يستحق كامل الثمن. واضح الشيخ؟ يستحق كامل الثمن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، وهل المقصود به بيع العربون هذا أم غيره؟
النهي عن بيع العربون جاء في حديث النهي عن بيع العربان، ولكن الأقرب ضعف هذا الحديث، ولما قيل لأحمد في ذلك قال: كيف وقد فعله عمر رضي الله تعالى عنه؟ فهو لم يصح مرفوع لكنه صح موقوفا، صح موقوفا. نعم. ولعل جمهور أهل العلم يأخذوا به لضعف الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشروط المعروفة عرفا هل تدخل في جمع شرطين مثل شراء مكيف من البائع ثم اشتراط بالتوصيل والتركيب؟
اشتراط إيش؟
أن يشترط عليه أن يوصله.
أي هذا نعم، من اشتراط النفع أن يشترط عليه أن يوصل هذا المكيف وأن يركبه أيضا، فهو عندهم من جمع الشرطين وهو ممنوع عند الحنابل. عند شيخ الإسلام هذا جائز، ويحمل حديث النهي عن الشرطين في البيع على العينة، عن الشرطين في البيع على العينة، لأنه شرط التأجيل وشرط أيضا الحلول، شرط التأجيل في الثمن الزائد والحلول في الثمن المعجل. وبعض الفقهاء وهو ما يشير إليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يحمل هذا المعنى من الشرطين على الشرطين الفاسدين، فالشرطين الفاسدين يفسدان العقد، بينما الواحد يفسد معه الشرط ويصح معه العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طالما جاء الشرع بوضع الجوائح فما هي علة أو حكمة تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟
ما هي حكمة؟
حكمة البيع قبل بدو صلاحه.
واضح الحكمة الغرر، الحكمة الغرر، لأنه قد لا يصلح الثمر عندئذ، ولا يعني هذا أن لا يصلح بسبب جائحة، قد لا يصلح الثمر لفساد في النخل نفسه، لعلة، لآفة، لحشرة. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: إذا أنا أقرضت رجلا 2000 ريال وكان يعادل 2000 جنيه في هذا الوقت، ثم ذهبنا إلى مصر، كيف يعطيني هذا المال؟
ذكرنا له كيف يعطيه، وإذا راحوا لمصر يتفاهمون، قلنا أنه بسعر الجنيه وقت العقد لا وقت القبض. واضح يا إخوة؟ حتى لا يترتب عليه زيادة ربوية، وهذا في القرض لا في الدين الناشئ عن عوض. نعم. بقي شيء ولا خلاص؟
خلاص.
بارك الله فيكم جميعا. يبدو موعدنا القادم بعد العصر إن شاء الله، وعانكم الله، نحتاج أن نختصر أكثر.